بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب أخصر المختصرات لابن بلبان رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ الشرعية لعام 1438 للهجرة النبوية المقامة بجامع الفاروق بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس السادس.
فقد أخذنا وقرأنا في درسنا الماضي فصلا في صفة الحج والعمرة، وذكر المصنف رحمه الله أنه يسن لمن كان بمكة الإحرام بالحج يوم التروية، وقبل الإحرام بمكة يوم التروية من كان متمتعا ثم بقي في مكة هل يغتسل لهذا الإحرام للحج أو لا يغتسل؟ قال أهل العلم رحمهم الله: ويستحب أن يغتسل ويتنظف ويتطيب عند إحرامه بالحج كما يفعل عند إحرامه من الميقات، وهذا من المستحبات، وإن لم يغتسل ليس عليه شيء. فقد ثبت عند ابن أبي شيبة عن ابن عمر أنه نزع قميصه عام الفتنة ثم لبى ولم يغتسل، فهذا الاغتسال هو للإحرام، فإن شاء أن يغتسل وإن شاء ألا يغتسل، وهذا من قبيل الاستحباب، ولكن الاغتسال أولى لأنه مستحب. وبالحج يوم التروية، ويطلق عليه كذلك يوم النقلة، وسمي بيوم التروية، وذلك لأنهم كانوا في هذا اليوم يتزودون بالماء ويعدون الماء ليوم عرفة. وجاءت أقوال في تسمية يوم التروية بهذا الاسم، لكن لا تصح من جهة أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه رأى ليلة يوم التروية أنه يذبح ابنه، فأصبح يروي في نفسه أهو حلم أو هو من عند الله عز وجل، فسمى يوم التروية، لكنه لا يصح. والبقاء يوم التروية بمنى، قال المصنف: والمبيت بمنى. البقاء يوم التروية بمنى من السنن وليس من الواجبات، ويصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، كما ثبت ذلك في صفة حجة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه كما رواها جابر، كذلك ما جاء في حديث ابن عباس قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمنى 5 صلوات. والسنة أن يصلي الظهر هناك، السنة أن يصلي الظهر هناك، ذلك كان كما روى مالك في الموطأ، كان ابن عمر رضي الله عنه إذا استطاع أن يصلي الظهر بمنى يوم التروية فإنه يصلي الظهر بمنى يوم التروية، كان يحب ذلك. كان ابن عمر يحب إذا استطاع أن يصلي الظهر بمنى يوم التروية أن يفعل ذلك، وكان يحب ذلك كما روى ذلك مالك في الموطأ وأحمد وغيرهما، وذلك اتباعا لرسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. والمنزل الذي بقي فيه النبي صلوات ربي وسلامه عليه، قد ذكر عطاء أنه كان بالخيف، نزل النبي صلوات ربي وسلامه عليه بالخيف، وكنت مرة في إحدى الحجات زرت الشيخ صالح على الشيخ في مقره في منى، وهو ملاصق لمسجد الخيف، فقال لي: هذا المكان يقال أنه المكان الذي نزل فيه رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، مبنى الوزارة الذي يلاصق مسجد الخيف. قال لي الشيخ يقال أن هذا المكان هو الذي نزل فيه النبي صلوات ربي وسلامه عليه. وجاء في ذلك عند الأزرق في إخبار مكة عن عبد الله بن أبي بكر قال: قال رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: إذا قدمنا مكة إن شاء الله نزلنا الخيف. لكن هذا فيه ما قال، فالنزول يوم التروية والمبيت بمنى هذا من السنن، لكن لو تغيب أحد عن هذا المبيت ليس عليه شيء، ليس عليه شيء. قال ابن المنذر رحمه الله: لا أحفظ عن أحد من أهل العلم أنه أوجب على من تخلف عن منى شيئا، يعني يوم التروية، يعني يوم التروية. والخروج إلى منى في كل وقت مباح، الخروج إلى منى في كل وقت مباح كما قال ابن المنذر رحمه الله، لكن السنة أن يكون ذلك من الظهر إلى الفجر. وقال الحسن وعطاء: لا بأس أن يتقدم الحاج إلى منى قبل يوم التروية بيوم أو يومين، لا بأس أن يتقدم الحاج إلى منى قبل يوم التروية بيوم أو يومين. وجاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها كما نقل ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله ومن طريق ابن المنذر، أنها لم تخرج من مكة يوم التروية حتى دخل الليل وذهب ثلثه، حتى دخل الليل وذهب ثلثه. فهذا فيه بقاء عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها في مكة يوم التروية. هذا كله يدل على أن المبيت في يوم التروية في منى من المستحبات. وإن كان مالك رحمه الله كره الإقامة بمكة يوم التروية حتى يمسي، ذلك اتباعا لرسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، لأنه بقي يوم التروية في مكة في منى، فكره مالك رحمه الله الإقامة بمكة يوم التروية حتى يمسي. قال: إلا إن أدركه وقت الجمعة فعليه أن يصلي الجمعة في مكة قبل أن يخرج. فالثابت أن يوم التروية من السنن، وأنه يصلي كما ذكرنا الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم بعد ذلك إذا طلعت الشمس فإنه يسير إلى عرفة. الآن ما يحصل من تقدم الناس إلى منى قبل يوم التروية في اليوم السابع مثلا، هذا للحاجة، هذا للحاجة، مثل ما يكون من الحافلات والحملات، فإن هذه الأمور أمور تنظيمية. لكنه إذا لم يكن هناك حاجة فالأصل أن يدخل منى يوم التروية. وقد كره مالك أن يدخل منى قبل يوم التروية، كره مالك أيضا أن يدخل الرجل أو الحاج منى قبل يوم التروية، لكن لو أن هناك حاجة فلا بأس. وقد قال النبي رحمه الله في التقدم عن يوم التروية، قال: ومذهبنا أن ذلك خلاف السنة، مذهبنا أن ذلك خلاف السنة. وهذا حق، فالسنة أن يدخل إلى منى ويصلي فيها الظهر إلى الفجر ولا يتقدم، لكن لو كان هناك حاجة تنظيمية كما هو في زماننا فإنه لا بأس للحاجة. وإلا الأصل كما ذكرنا أن يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم بعد ذلك إذا طلعت الشمس يسير إلى عرفة. إذا سار إلى عرفة ماذا يشرع له؟ ماذا يشرع له؟ يشرع للحاج عند ذهابه إلى عرفة التكبير والتلبية، لما رواه البخاري ومسلم عن محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنسا وهما غاديان من منى إلى عرفة: كيف تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه، ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه. يهل منا المهل: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الحمد لله الحمد لله، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. والبخاري رحمه الله بوب على هذا الحديث بقوله: باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة، إذا غدا من منى إلى عرفة. كذلك ما جاء في تبويب النووي رحمه الله على شرح مسلم باب التلبية والتكبير في الذهاب من منى إلى عرفات في يوم عرفة. وقلت ما جاء في تبويب النووي على مسلم لأن مسلما ماذا؟ لم يبوب. ولكن هل هو هل التبويب من النووي أو من غيره؟ هل التبويب من النووي أو من القاضي عياض؟ وأخذه النووي. رحمه الله عز وجل. هذه مسألة للبحث. فاستحبوا له التلبية والتكبير. وقد جاء عند الحاكم في المستدرك عن عبد الله بن صخبرة قال: قدوت مع عبد الله بن مسعود من منى إلى عرفة، وكان عبد الله رجل آدم له ضفيرتان عليه مسحة أهل البادية، وكان يلبي عليه مسحة أهل البادية وكان يلبي، فاجتمع عليه عرف من عرف الناس، وفي رواية فاجتمع عليه بعض غوغاء الناس، فقالوا: يا أعرابي. فإنه لم يعرفوا عبد الله بن مسعود، فقالوا: يا أعرابي، إن هذا ليس بيوم تلبية إنما هو التكبير، فقال عبد الله، قال عبد الله بن صخبرة: فعند ذلك التفت إلي فقال: جهل الناس أم نسوا؟ والذي بعث محمدا بالحق لقد خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفة، فما ترك التلبية حتى رمى العقبة، إلا أنه يخلط التلبية بتكبير أو تهليل. وهذا الذي جاء عن عبد الله بن مسعود هو حديث حسن، وإن كان الحاكم قد قال هو حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه فقه الذهبي، لكن فيه الحارث ابن أبي ذياب، وهو صدوق يهم. الوقوف بعرفة، وهذا من المهمات، متى يبتدئ الوقوف بعرفة؟ هذه المسألة من المهمات، وقد حصل الخلاف بين أهل العلم رحمهم الله عز وجل فيها على قولين. القول الأول: يبتدئ الوقوف بعرفة من بعد الزوال من يوم عرفة، وأما قبل الزوال فليس بوقت وقوف، وهذا قول الجمهور، قول أبي حنيفة ومالك والشافعي، وحكيت رواية عن أحمد. القول الثاني: أن الوقوف بعرفة يبتدئ من بعد طلوع الفجر يوم عرفة، وهذا هو قول أحمد رحمه الله في المذهب، وهذا القول يعد من مفردات الإمام أحمد رحمه الله. والمقصود بالمفردات يعني الذي خالف فيها الإمام مذاهب الأئمة الثلاثة. أحمد خالف أبا حنيفة ومالكا والشافعي، أو أن مالكا خالف الثلاثة الباقين، وهكذا. ومفردات الحنابلة أشهر، صنفت مصنفات في مفردات أحمد، وضبط المفردات يضبط لك الخلاف في المسائل ويسهل لك الخلاف في المسائل. فلما تعرف أن ذلك من مفردات فإن ذلك أدعى للحفظ، ومثال ذلك في الوضوء من لحم أكل الإبل، الوضوء من لحم أكل الإبل، فإن ذلك من مفردات أحمد. وإلا المذاهب الثلاثة هو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي، كلهم لا يرون الوضوء، وإنما وجوب الوضوء هو من مفردات أحمد. لذلك مسائل أخرى في هل الردة ناقضة للوضوء ولا ليس ناقضة للوضوء، فضبط المفردات يجعل الإنسان حفظ المسائل أسهل. كذلك هنا الوقوف بعرفة، فإن أحمد قال: يبتدئ من بعد طلوع الفجر من يوم عرفة. والمسألة خطيرة من جهة الترجيح، ذلك العلماء رحمهم الله يسمون مثل هذه المسائل بالخلاف الخطير، لما؟ لأن إذا قلنا أنه يبتدئ من بعد طلوع الفجر فمن وقف ومشى صح حجه. الخلاف هل يبقى إلى الليل أو لا يبقى إلى الليل، لكن من وقف بعد الفجر وذهب فعلى مذهب الثلاثة حجه ماذا؟ لا يصح، حجه لا يصح. وعلى مذهب أحمد أن حجه صحيح، لأن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج بإجماع أهل العلم، فعلى مذهب الثلاثة لا يصح حجه، وعلى مذهب أحمد فإن حجه صحيح. دخوله إلى عرفة بعد الزوال. جاءنا في حديث عروة بن المضرس رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: وفيه وكان وقف بعرفة ليلا أو نهارا، وكان وقف بعرفة ليلا أو نهارا. قال المجد بن تيمية رحمه الله: وهو حجة في أن نهار عرفة كله وقت للوقوف. قال المجد بن تيمية رحمه الله: وهو حجة على أن نهار عرفة كله وقت للوقوف. لذلك جاء في هذه الرواية التي هي في أنه وقف وكان وقف بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه. لذلك الشيخ الشنقيطي رحمه الله يرجح أن وقوفه في من ابتداء الوقوف يكون من طلوع الفجر، يرجح هذا لقول نبينا صلوات ربي وسلامه فقد تم حجه، ولا يقال التمام على أمر لا يصح، ولا يقال التمام على أمر لا يصح. وإن كان رحمه الله قال إن الأحوط أنه لا يقتصر على أول النهار، لكنه لو فعل إنسان ذلك فعلى قول أحمد رحمه الله فإن حجه صحيح. وقال الشيخ الشنقيطي رحمه الله: ولا شك أن عدم الاقتصار على أول النهار أحوط، ولا شك أن عدم الاقتصار على أول النهار أحوط. وقال شيخنا الشيخ العثيمين رحمه الله: ولا شك أن هذا القول أحوط، يعني القول الأول أنه لا يدخل في أول الفجر ثم يمشي، وإنما يبقى. الوقوف بعرفة كما ذكرنا من أركان الحج، وذلك بإجماع أهل العلم. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمعوا على أن الوقوف بعرفة فرض لا حج لمن فاته الوقوف فيه. من المسائل التي إذا عرفنا أن الوقوف بعرفة من أركان الحج: من دفع قبل الغروب هل حجه صحيح أم لا؟ من دفع قبل، إحنا قلنا أن متى يبتدئ وقت الوقوف على قولين، منهم من قال قبل بعد الزوال، منهم من قال من أول النهار، وهو قول أحمد. إذا قلنا أنه يبتدئ سواء كان من قبل بعد الزوال أو من قبل الزوال، من أول من بعد الفجر، متى؟ لو دفع قبل الغروب، إنسان وقف بعد الزوال، فإن على قول أحمد وعلى قول الجمهور وقوفه ماذا؟ صحيح، وقف بعد الزوال وخرج إلى مزدلفة ولم يرجع. من دفع قبل الغروب هل حجه صحيح أم لا؟ كذلك أهل العلم رحمهم الله اختلفوا على قولين. القول الأول أن حجه صحيح، هو قول عامة الفقهاء. القول الثاني أنه لا حج له إلا أن يرجع قبل الفجر، وهذا هو قول مالك. بعض الناس يقول: لو أن الناس يحملون على قول مالك في الحج لكان أفضل. فلما سئل هذا الإنسان قال: لأن مالكا مذهبه في الحج أيسر المذاهب. وهذا غلط. لذلك ذكر الخلاف يرد مثل هذه الأقوال. مالك رحمه الله يرى أنه إذا لم يرجع فحجه باطل. بعض الناس قد يرى بعض المسائل التي فيها في مذهب مالك أن فيها تيسير على الحجاج، فيقول: لو يأخذ الناس مذهب مالك في كذا. طيب، كذلك في مذهب أبي حنيفة، كذلك في مذهب أحمد، كذلك في مذهب الشافعي. فهنا مالك رحمه الله يقول: لا حج له إلا أن يرجع قبل الفجر. وإن كان ابن عبد البر رحمه الله قال: لا أعلم أحدا من فقهاء الأمصار قال بقول مالك من عدم صحة الحج. الصحيح والعلم عند الله أن حجه صحيح. وذلك لحديث عروة بن المضرس السابق لما قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة، فقلت: يا رسول الله، إني جئت من جبل طي، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه وقف معنا حتى ندفع، وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفثه. فقوله من ليل أو نهار وتمم له الحج، أن حجه ماذا؟ صحيح، أن حجه صحيح. لكن المسألة هنا، هل عليه دم أو ليس عليه دم؟ هل عليه دم أو ليس عليه دم؟ الجماهير على أن عليه دم، لأنه ترك الوقوف بعرفة إلى المغرب، والوقوف بعرفة إلى المغرب من أنساك الحج، فقالوا إن عليه دم. والشيخ الشنقيطي رحمه الله قال ليس عليه شيء، الشيخ الشنقيطي رحمه الله قال ليس عليه شيء. هو الصحيح من مذهب الشافعي أن المقتصر على النهار دون الليل لا يلزمه دم، وذلك لقول رسول الله في حديث عروة: فقد تم حجه. قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله: وظاهر التعبير بلفظ التمام يدل على عدم لزوم الدم، وظاهر التعبير بلفظ التمام يدل على عدم لزوم الدم، ولكن المفتى به أن عليه دم، مفتى به عند علمائنا والشيخ عبد العزيز والشيخ ابن عثيمين رحمه الله، والمفتى به في الحج بصفة عامة أنه يجب عليه أن يبقى، وإن لم يبقى فإن عليه دم. لكن الشيخ الشنقيطي رحمه الله، وهو قول قوي، الحق يقال قول قوي، لأن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه قال: فقد تم حجه. قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله: وظاهر التعبير بلفظ التمام يدل على عدم لزوم الدم، لكن الواجب عليه بلا شك أنه يبقى كما بقى النبي صلى الله عليه وسلم، وكما سمعنا أن مالكا قال: لا حج له. ذكرنا أن الوقوف يبتدئ من بعد الزوال، وإن دخل قبل الزوال فأحمد يصحح له وقوفه، لكن الأحوط بلا شك أن يكون من بعد الزوال. وذكرنا أنه يبقى إلى المغرب. إنسان لم يستطع أن يدخل عرفات نهارا ودخل عرفات ليلا، فهل حجه صحيح؟ قال ابن قدامة رحمه الله: إن حجه صحيح، ولا نعلم فيه خلافا. وإن كان الشيخ الشنقيطي رحمه الله قد حكى خلاف المالكية، قال: ومن اقتصر على الليل دون النهار فوقوفه تام ولا دم عليه عند الجمهور، خلافا للمالكية القائلين بلزوم الدم. يعني ابن قدامة أما يقول لا نعلم فيه خلافا، فإن هذه اللفظة عند أهل الفقه وعند العلماء عند ذكر الخلاف من أضعف مصطلحات الإجماع ونقل الاتفاق، فإنه يرجع ذلك إلى علم نفسه. ذلك قال: ولا نعلم فيه خلافا، يعني في علمه هو. وإلا الشيخ الشنقيطي رحمه الله قال: ومن اقتصر على الليل دون النهار فوقوفه تام ولا دم عليه عند الجمهور، خلافا للمالكية القائلين بلزوم الدم. كذلك هذه مسألة أخرى، فإنه ليس على كل حال مذهب مالك يش أنه هو الميسر على الحجاج، ليس هو الميسر على الحجاج. من فاته هذا الوقت فماذا يعمل؟ إنسان فاته الليل والنهار، أحرم بالحج ولم يصل إلى عرفة إلا بعد طلوع الفجر من يوم النحر، فماذا عليه؟ اختلف الفقهاء على ثلاثة أقوال، والصحيح أنه يتحلل بعمرة كما ذكر المصنف هنا، وهذا مذهب الحنابلة، وهو قول المالكية، وقول بعض الشافعية، وهو قول منسوب لابن عباس رضي الله تعالى عنهما، هذا هو الصحيح، لما روى البيهقي عن الأسد بن يزيد النخعي أن رجلا فاته الحج فأمره عمر أن يتحلل بعمرة وعليه الحج من قابل. كذلك وجاء في رواية قال الأسود: فمكثت 20 سنة فسألت زيد بن ثابت عن ذلك فقال مثل قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال البيهقي: وهذه الرواية متصلة. قال البيهقي رحمه الله: وهذه الرواية متصلة. وقال الشيخ ناصر رحمه الله: إسنادها صحيح. فالصحيح ما جاء عن عمر أن من فاته الحج أنه يتحلل بعمرة، هذا يسمى عند الفقهاء بالفوات، وهم يعقدون بابا في الفوات والإحصار، يعقدون بابا في الفوات والإحصار، يقصدون بالفوات من فاته وقت الحج، فماذا عليه؟ فكما قال عمر وثبت عن عمر أنه يتحلل بعمرة وعليه الحج من قابل، لأنه كما ذكرنا أن الشروع في الحج يصيره فرضا، أن الشروع في الحج يصيره فرضا. إذا قلنا أن عليه الحج، هل على الفورية أم على التراخي؟ أجيبه على الفورية، لأن الأوامر الأصل، لأن الأوامر الأصل فيها أنه على الفورية، وأنه يحج عليه الحج من قبل، كما قال عمر كذلك، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كذلك. الوقوف بعرفة له شروط، الوقوف بعرفة له شروط، وقسمت هذه الشروط إلى ثلاث أقسام: شروط ترجع إلى الوقت، وشروط ترجع إلى المكان، وشروط ترجع إلى الحج. في الوقت ذكرنا كلام أهل العلم، وفي المكان أنه يتحقق أن هذا من عرفة، وكما جاء في الحديث: ويرتفع عن بطني عرنة. أما الشروط التي هي للحاج، فالشرط الأول الإسلام، فلا يصح الوقوف من كافر، فإنه ليس من أهل الوقوف. الشرط الثاني العقل، فلا يصح الوقوف من مجنون، قد قال المرداوي في الإنصاف: لا يصح الوقوف من المجنون ولا نعلم فيه خلافا. الشرط الثالث أن يكون محرما، فلو كان غير محرم فإن الوقوف لا يصح منه، فلو أن إنسانا يعني كان يعمل في الحج ثم ذهب مع الناس، ثم لما جاء يوم المزدلفة قال: أنا ذهبت مع الناس وكنت معهم هناك فسأكون حاجا، يصح هذا؟ لا يصح، فلا بد أن يكون يوم أن كان في عرفة أن يكون ماذا؟ محرما. الشرط الرابع أن يكون عالما بأنها عرفة، وهذا الشرط قد اختلف فيه العلماء هل هو شرط معتبر أم لا. والصحيح أنه لا يشترط العلم بأنه في عرفة، وهذا قول الأئمة الأربعة هو الصحيح، وذلك لحديث عروة بن المدرس رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما قال: أكللت راحلتي وتعبت نفسي وما تركت جبلا إلا وقفت عليه. فهو لا يعلم أن هذا من جبال إيش؟ عرفة. وصحح له النبي صلوات ربي وسلامه عليه حجه، وقال: وكان قد وقف بعرفة، فإذا كنت قد وقفت بعرفة حتى وإن لم كنت تعلم أنها عرفة فإنه يصح، فإن حجك يصح. كذلك من الشروط قالوا: ألا يكون الواقف بعرفة مغمى عليه. والصحيح أن حج المغمى عليه الواقف بعرفة صحيح، وليس هذا من الشروط، وهذا قول مالك وقول أبي حنيفة، ورجحه الشيخ الشنقيطي رحمه الله في ضوء البيان، لأنه ما دام أنه قد نوى النية من أول الحج وهو يعقل النية، فإنه لا يشترط في كل ركن من أركان الحج أنه يكون في يعني معه مع يعني مستيقظا ويكون يقظا مع هذه النية، وهذا هو الصحيح. كذلك قالوا: من الشروط البلوغ، لكن الصحيح أن هذا ليس بشرط أيضا، فيصح وقوف الصبي، وذلك عند الأئمة الأربعة. فالصحيح من هذه الشروط أن يكون مسلما عاقلا ومحرما، فلو أن مريضا أغمي عليه ثم نقل من عرفة إلى مزدلفة حجه ماذا؟ صحيح، حجه صحيح. نام فإن حجه كذلك صحيح، فالصحيح صحة حج هؤلاء، الصحيح هو صحة حج هؤلاء كلهم. ذكرنا سنن في الوقوف بعرفة، وأظن ذكرت أكثر من 10 سنن في الوقوف بعرفة، ولكن نتجاوز ذلك حتى ننتهي من الكتاب. قال: ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسكينة، وذلك قد ثبت عن رسول الله كما جاء في حديث جابر أنه كان يأمر بالسكينة نبينا صلوات ربي وسلامه عليه، كما جاء في حديث جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه لما انتهى من الوقوف بعرفة وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، أردف أسامة بن زيد خلفه ودفع نبينا صلوات ربي وسلامه عليه، وكان يقول بيده اليمنى: أيها الناس السكينة السكينة، أيها الناس السكينة السكينة. وكان صلوات ربي وسلامه عليه كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد، يعني القصواء، يعني القصواء. وهذا خلاف ما يفعله الناس الآن في النفرة من عرفة إلى مزدلفة من جهة السرعة ومن جهة رفع الأصوات المنبهات، فإن هذا يخالف ما جاء رسول الله صلوات ربي وسلم، إلا إذا وجد فرجة فهذا أمر. أما ما يكون من الناس من الـ يعني الدخول على بعضهم البعض في السيارات والدخول على بعضهم البعض في المركبات، فإن هذا يخالف ما جاء رسول الله صلوات ربي لما قالهم السكينة السكينة. فكما قال نبينا للصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم في هذا الموطن السكينة السكينة، فكذلك المنبغي على أصحاب السيارات والمركبات أن يتبعوا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، ويكونوا كذلك في هذا الموطن كما قال نبينا السكينة، فإذا وجد فرجة نصة أسرعة. أما الأصل فإذا لم يكن هناك فرجة فإنه كما قال نبينا السكينة السكينة. أما ما يكون من بعض الحافلات وبعض السيارات وبعض المركبات من جهة أن كل واحد منهما يعني يدخل على الآخر ويؤذي الآخر، وقد يكون بينهم من الحوادث، فإن هذا يخالف ما كان عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. ثم قال: ثم يدفع بعد غروب إلى مزدلفة بسكينة ويجمع فيها بين العشاءين تأخيرا ويبيت فيها، ويجمع فيها بين العشاءين تأخيرا ويبيت فيها. الجماهير على أنه يصح للإنسان أن يصلي قبل مزدلفة، الجماهير على أنه يصح للإنسان أن يصلي قبل مزدلفة، لكن السنة أن يصلي في مزدلفة في وقت العشاء، أن يصلي في مزدلفة في وقت العشاء. ولكن لو أنه حصل له شيء أو أنه خالف فإنه تصح منه صلاة المغرب والعشاء. وأما ابن حزم فإنه قال: لا تجزي صلاة المغرب تلك الليلة إلا بمزدلفة، لا تجزي صلاة المغرب تلك الليلة إلا بمزدلفة، ولا بد أن تكون كذلك بعد غروب الشفق، ولا بد كذلك أن تكون بعد غروب الشفق، يعني بعد دخول وقت العشاء. ابن حزم استدل بروايتين في قول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه لأسامة لما سأل عن الصلاة، قال له: المصلى أمامك، يعني مكان الصلاة، يعني المزدلفة، المصلى أمامك. وفي رواية: الصلاة أمامك، يعني زمن الصلاة. فأخذ ابن حزم من هاتين الروايتين أن الصلاة لا تجزي إلا بمزدلفة، وتكون هذه الصلاة بعد مغيب الشفق. فلو جاء مزدلفة في وقت المغرب وصلى، عند ابن حزم صلاته ماذا؟ باطلة. عند ابن حزم فإن صلاته باطلة. لو صلى في عرفة المغرب والعشاء، عند ابن حزم صلاته باطلة حتى لو صلىها بعد مغيب الشفق. فابن حزم يقول: لا بد أن يصلي المغرب والعشاء جمع تأخير بمزدلفة. ذلك قال: فالمصلى المكان والصلاة الوقت، فلا يصح مكان ولا زمان إلا في المزدلفة. لكن الصحيح أن الصلاة صحيحة، أنه لو أن خاصة يعني لو أنه خشية خروج الوقت فإنه له أن يصلي في غير مزدلفة. وهذه الصلاة يصلي المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، كما ثبت في حديث جابر بن عبد الله بأذان واحد وإقامتين، وإن كان قد صح عن عمر وابن مسعود بأذانين وإقامتين، قد صح عن عمر وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما بأذانين وإقامتين. فلو أن إنسانا أذن أذانين وأقام إقامتين فإنه لا ينكر عليه، فقد صح عن عمر رضي الله تعالى عنه وصح عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وقد ذكر المسألة يعني ببسط ابن حزم في المحلى، وكذلك الحافظ ابن حجر في الفتح. وجاء في حديث جابر ولم يسبح بينهما شيئا، يعني بين المغرب والعشاء، لكن جاء في رواية أنه صلى المغرب ثم أنزل الصحابة الرحال ما على رحالهم. واستدل شيخ الإسلام بهذه الرواية على أن الموالاة ليست شرطا في الصلاتين المجموعتين، على أن الموالاة ليست شرطا في الصلاتين المجموعتين، يعني لو أن إنسانا صلى الظهر وهو مسافر ثم بعد ساعة أو بعد ساعتين صلى العصرة، هل صار صحيح؟ هل الجمع هذا صحيح؟ على قول عند العلماء من اشترط الموالاة قال الجمع ليس بصحيح، لا بد أن تكون صلاة العصر بعد صلاة الظهر، ومن لم يشترط الموالاة قال إن الصلاتين المجموعتين ماذا؟ صحيح، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. فإن الشرط في جمع الصلاة أن يكون في الوقت لا في الفعل، الشرط في جمع الصلاة أن يكون في الوقت لا في الفعل، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يعني ما معنى في الوقت؟ أن يكون يجمع أحد إحدى الصلاتين في وقت الأخرى، في وقت الأخرى يصلي الظهر ويصلي العصر حتى ولو كان بينهما فاصل طويل، لكن في وقت الظهر، أو يصلي العصر أو يدخل وقت العصر ويجمع معها الظهر لكن لابد أن يكون في وقت العصر، كذلك المغرب والعشاء. فقال شيخ الإسلام فإن صفة الجمع أن تكون في الوقت وليس في الفعل، صفة الجمع أن تكون في الوقت وليس في الفعل، فلو أنه صلى الظهر في أول وقت الظهر ثم صلى العصر في آخر وقت الظهر صلاته ماذا؟ صحيحة، ويكون على صفة من جمع بين الصلاتين. فصفة الجمع في إيش؟ في الوقت وليس في الفعل، كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وجاء في حديث جابر ثم اضطجع حتى طلع الفجر، ذلك وقع الخلاف بين أهل العلم رحمهم الله، هل النبي صلى الله عليه وسلم صلى الوتر أو لم يصلي الوتر؟ والصحيح أن العبد يصلي الوتر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك ركعتي الفجر ولا الوتر، لا في سفر ولا في حضر. وجابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه إنما ذكر رحمه الله ما جاء في عموم المناسك، ما جاء في عموم المناسك، وفي كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر أنه قال واضطجع حتى طلع الفجر، يعني بعد أن صلى الوتر، وذلك لأن نبينا صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك الوتر في سفر ولا في حضر. ذلك الشيخ ابن باز رحمه الله في حديث جابر قال فليس فيه نص واضح على أنه لم يوتر. ولذلك العلماء رحمهم الله قالوا كذلك لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتي إيش؟ ركعتي الفجر قبل الفجر، لم ينقل هذا، ومع ذلك نقل بعض أهل العلم إجماع أهل العلم على أنها تصلى. ذلك جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه في الصحيح قال في يوم مزدلفة فصلى الفجر قبل ميقاتها. المقصود فصلى الفجر قبل ميقاتها يعني في أول وقتها، حتى يظن الظان أنه صلى الفجر قبل الوقت، وهذه مدعاة أنه لم يصلي ركعتي الفجر، ومع ذلك نقل بعض أهل العلم الاتفاق على أن هاتين الركعتين تصلى، فمن باب أولى كذلك أن يصلي الوتر، فكما أنهم اتفقوا على ركعتي الفجر فكذلك وهي لم تنقل مع ورود حديث عبد الله بن مسعود، كذلك الوتر أيضا يصلى، لكن لا تحيا هذه الليلة بقيام بقيام ليل، فإن النبي صلوات ربي وسلامه عليه قد نام ولم يحيي تلك الليلة، لم يحيي تلك الليلة كما قال ابن القيم رحمه الله، ولا يصح عنه في إحياء ليلتي العيدين شيء، ولا يصح عنه في إحياء ليلتي العيدين شيء. قد جاء عن أسماء رضي الله تعالى عنها وارضاها أنها صلت كما جاء ذلك في الصحيحين عن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أجمعين أن أسماء نزلت ليلة جمع فقامت تصلي فصلت ساعة، ثم قالت يا بني هل غاب القمر؟ قال لا. فصلت ساعة ثم قالت يا بني هل غاب القمر؟ قال نعم، فارتحلوا. فلو أن إنسانا صلى فإنه لا بأس عليه لفعل أسماء، لكن الأصل هو أنه لا يخصص هذه الليلة بإحياء. ولو أن إنسانا يعني صلى فإن العلماء رحمهم الله يقول لا حرج عليه لفعل أسماء. هنا فائدة في فعل أسماء أن الانصراف يكون بعد مغيب القمر للعجزة والضعفة، هنا فائدة أن الانصراف على الصحيح للضعفة والعجزة أنه يكون بعد مغيب القمر لفعل أسماء رضي الله تعالى عنه وارضاها، وهذا ما رجحه الحافظ ابن حجر رحمه الله وشيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أن ليس ذلك مربوطا بنصف الليل، وإنما الأمر مربوط بغياب القمر، وغياب القمر يكون بعد منتصف الليل، غياب القمر يكون بعد منتصف الليل. فإذا كان للضعفة، والضعفة النساء من الضعفة، قد يقول قائل إذا كانت المرأة قوية، إذا كانت المرأة كذا، فالأصل في النساء الضعف، لذلك قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه أحرج عليكم في الضعيفين، في المرأة واليتيم، أحرج عليكم في الضعيفين في المرأة واليتيم، فالأصل في المرأة الضعف. فلقول أسماء هل غاب القمر، تسأل مولاها هل غاب القمر، فلما غاب القمر ارتحلوا، فهذا فيه دليل عند أهل العلم رحمهم الله على أن مغيب القمر الذين قالوا بالانصراف قالوا يقيد ذلك كما قال حافظ ابن حجر رحمه الله الشيخ العثيمين، يقيد ذلك بمغيب القمر. ما هو حكم المبيت مزدلفة؟ اختلف الفقهاء رحمهم الله على أقوال، منهم من قال واجب، ومنهم من قال ركن، ومنهم من قال سنة، والأقرب القول بالوجوب، بأن المبيت بمزدلفة واجب، ومن تركه فعليه دم. يدل على ذلك حديث عروة قال من شهد صلاتنا ووقف معنا حتى ندفع، فدل على أن المبيت المزدلفة ليس بركن، لأنه قد استوعب الوقوف قبل ذلك أين؟ بعرفة. إن كان بعض أهل العلم رأى ركنية صلاة الفجر في مزدلفة، ركنية صلاة الفجر في مزدلفة لقوله هنا من شهد صلاتنا ووقف معنا حتى ندفع، بعض أهل العلم رأى ركنية صلاة الفجر بمزدلفة فضلا عن الوقوف قبل ذلك المزدلفة، إن الصحيح كما ذكرنا أن الوقوف بمزدلفة من واجبات الحج، ومن تركه فعليه دم، وهو ترجيح ابن قدامة والنووي من الشافعية كذلك، والشيخ عبد العزيز والشيخ العثيمين، وهو المفتى به. هذا المبيت ما مقداره حتى يقال أنه قد بات وقد وقع منه الوجوب؟ ما مقداره؟ مالك رحمه الله قال بقدر ما يصلي المغرب والعشاء ويتعشى، يعني لو أن إنسانا صلى المغرب والعشاء وتعشى ومشى، قال ولو كان ذلك قبل نصف الليل، جاء إلى مزدلفة قبل نصف الليل وصلى المغرب والعشاء وتعشى ومشى، عند مالك قد قام بإيش؟ بالوجوب. وبعض أهل العلم هو قول الشافعي علق ذلك بمنتصف الليل، قال إن دفع قبل نصف الليل فقد ترك الواجب، وإن دفع بعد نصف الليل فليس عليه شيء. وبعض أهل العلم علق ذلك بطلوع الفجر، قال إن دفع قبل الفجر فعليه دم، وإن دفع بعد الفجر فليس عليه شيء، وهذا قول أبي حنيفة. وقول الرابع وكما ذكرنا أنه علق صحة الحج بأن يصلي الفجر في مزدلفة، قال وإن لم يصلي الفجر في مزدلفة فحجه باطل، وهو قول ابن حزم، هو قول ابن حزم لقوله من شهد صلاتنا. الصحيح والعلم عند الله ما ذكرناه سابقا، وقول بعض أهل العلم أن ذلك معلق بمغيب القمر لفعل أسماء، وأنه يبقى إلى مغيب القمر لقول أسماء هل غاب القمر هل غاب القمر، وهو قول ابن حجر وقول شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عز وجل. قلنا أن الواجب أن يكون إلى مغيب القمر، هل لغير الضعيف أن يمشي أيضا؟ يعني قلنا الضعف يمشون بعد مغيب القمر، ومن كان معهم من الأقوياء كذلك يمشون، لأن الأقوياء يقومون بهؤلاء الضعفاء، لكن من كان قويا وليس معه ضعفاء، من كان قويا وليس معه ضعفاء هل يمشي له أن يمشي أيضا؟ الصحيح أنه لا يمشي إلا من كان ضعيفا أو من كان معه من الأقوياء. أما الأقوياء الذي ليس معهم ضعفاء فإنهم يبقون إلى طلوع الفجر، يبقون إلى طلوع الفجر. لذلك جاء في حديث سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل فيذكرون الله ما بدأ لهم، ثم يرجعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع، فمنهم من يقدم منى قبل صلاة الفجر، ومنهم من يقدم بعد ذلك، فإذا قدموا رموا جمرة. وكان ابن عمر يقول أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالظاهر والعلم عند الله أن ذلك يكون للضعف ومن كان معه من الأقوياء الذين هم يحمون الضعف، وأما الأقوياء فإنه يبقى إلى طلوع الفجر كما هو الصحيح، وهو قول أبي حنيفة ورواية عن مالك رحمه الله أنه الأقوياء يجب عليهم البقاء إلى طلوع الفجر كما ذكرنا، لقول عبد الله بن عمر أرخص في أولئك رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. قال فلما صلى الصبح أتى المشعر الحرام ووقف عنده وحمد الله وكبر وقرأ فإذا فضت من عرفات، ويدعو حتى يسفر. عندنا في الوقوف بمزدلفة أن الواجب أن يقف إلى طلوع الفجر، وأن السنة أن يقف إلى أن يسفر جدا قبل طلوع الشمس. هناك فرق بين الإسفار وطلوع الفجر والإسفار جدا وطلوع الشمس، هناك فرق بين طلوع الفجر فإن هذا هو حده الواجب، ويسفر جدا وطلوع الشمس الذي صح عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في حديث جابر قال حتى أسفر جدا، يعني قبيل طلوع الشمس وبعد الإسفار، فهو إسفار جدا. قال فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا. وأما تلاوة هذه الآية فإنه لا أعلم فيه شيء في المرفوع، لا أعلم فيه شيء في المرفوع، ذلك جاء في حديث جابر ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده. أما تلاوة الآية فإني لا أعلم شيئا في المرفوع، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس، هذه السنة. وهذا الموطن موطن دعاء، هذا الموطن موطن دعاء، كما أن يوم عرفة موطن إيش؟ دعاء. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في الحج أن في يوم عرفة أنه يقدم صلاة العصر مع صلاة الظهر لكي يكون موطن الدعاء ماذا؟ طويلا، لكي يكون موطن الدعاء طويلا. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يوم مزدلفة أن يصلي الفجر في أول الوقت أيضا حتى يكون موطن الدعاء كذلك إيش؟ طويلا، حتى يكون موطن الدعاء طويلا. كما ذكرنا لكم في الصحيح صلى الفجر قبل ميقاتها من شدة تحريه أن يصلي الفجر في أول الوقت، حتى أن عبد الله بن مسعود قال كأنه يقول صلى الفجر قبل الوقت في أول الوقت. كل ذلك لكي يكون وقت الدعاء ماذا؟ طويلا. والعجب أن الناس يخالفون السنة في هذه المواطن، فإنهم في الدعاء لا يحرصون على الدعاء يوم عرفة ما حرص رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه على إيش؟ على الدعاء. بل إن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه كان يسقط خطام ناقته ويأخذ الخطام بيد ويرفع ماذا؟ يدا، من حرصه صلوات ربي وسلامه عليه على إيش؟ على الدعاء. ورأيت في يوم عرفة في إحدى الحجات أمرا عجبا، فإن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه من شدة حرصه على الدعاء كان صلوات ربي وسلامه عليه ممسك بخطام ناقته بيد ويرفع ماذا؟ الأخرى. رأيت حاجا عياذا بالله قد جعل في فمه الدخان وبيده الأخرى يدعو، وبيده الأخرى يدعو. رأيته في يوم عرفة في آخر وقت عرفة. فسبحان الله، يعني نبينا صلوات ربي وسلامه عليه هذا هو حاله، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك صلوات ربي وسلامه عليه هذا حرصه على الدعاء، وأنه كان ممسكا بخطام ناقته بيد ورافعا يدا. وأما هذا الحاج المسكين قد خالف نبينا صلوات ربي وسلامه عليه في أمور كثيرة، ومنها أنه أوقع نفسه في معصية، وكذلك في حال المعصية والتلبس بالمعصية يعني كان منه هذا المنظر الذي يخالف ما يكون على العبد في موطن الدعاء. فإنه يعني السجارة يعني بيد ويرفع يده داعيا. نصحته ووجهته، وأظن أن الناس هل أطفاها ولم يطفيها؟ يطفي هذه، والله ناسي الآن. بس الشاهد كذلك من 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 الناس من لا يحرص على الدعاء أبدا في هذا الموطن، من الناس من لا يحرص على الدعاء أبدا في هذا الموطن. ونبينا صلوات ربي وسلامه يقدم الصلوات لكي يكون الوقت ماذا؟ طويلا. كذلك في يوم الزلفة كثير من الناس إذا صلوا الفجر بدأوا يتجهزون إلى إيش؟ يتجهزون للرحيل إلى منى، ولا ويتركون الدعاء في هذا الموطن، يتركون الدعاء في هذا الموطن. وهذا كذلك يخالف ما جاء رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه أنه كان يدعو حتى تسفر جدا. والسنة في هذه المواطن أن يتبع المتعبد رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، ثم يدفع إلى منى، فإذا بلغ محسرا أسرع. قال: وأخذ حصى الجمار 70 أكبر من الحمص ودون البندق. ما يكون من الجمار ومن التقاط الحصى، فإن السنة للعبد أنه لا يلتقط هذه 70، لا يلتقط 70، وإنما يلتقط 7، وإنما يلتقط الحاج 7. وهل هذا اللقط من منى أو من طريق منى؟ الذي يظهر أنه يلتقط هذه في منى، يلتقط هذه في منى، وأنه لا يشتغل الحاج بلقط هذه الجمرات في يوم مزدلفة كما يفعله بعض الحجاج الآن، كما وظاهر الروايات أن هذا اللقط كان بمنى من رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. ويكبر مع كل حصاه يرفع يمناه حتى يرى بياض إبطه، والصحيح أنه يرمي رميا يرفع كما قال هنا يمناه، ولو وضع كذلك لا بأس، لكن لو طرح لا بأس، لكن لو وضعها دون طرح فإنه لا يصح، لأن الرمي مقصود. لو وضعها دون رمي فإنه لا يصح منه، فإنه لا بد أن يرمي كما كان النبي صلوات ربي وسلامه عليه يرمي، ويكبر مع كل حصات، التكبير مع كل حصاة كذلك هذا ثابت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. وقطع التلبية يكون مع آخر حصات، قطع التلبية يكون مع آخر حصاة، كما ثبت ذلك في حديث عبد الله بن مسعود عند ابن خزيمة أنه قطع التلبية مع آخر حصات، وصح ذلك عن عبد الله بن مسعود يرفعه إلى رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وأنه يكون قطع التلبية هو ترجيح الشيخ الألباني رحمه الله وترجيح شيخنا الشيخ العباد حفظه الله، أنه يقطع التلبية مع آخر حصاة، يعني يخلط بين التكبير وبين التلبية، ثم ينحر ويحلق ويحلق أو يقصر، ينحر لمن كان معه هديا أو يقصر ويحلق أو يقصر من جميع شعره، والمرأة قدر أنملة، ثم قد حل له كل شيء إلا النساء، قد حل له كل شيء إلا النساء، يعني هذا هو التحلل الأول. والتحلل الأول الصحيح أنه يكون بالرمي، وهذا القول قول لأحمد وقول لمالك، وهو اختيار الشيخ ناصر رحمه الله، أن الصحيح أنه يكون بالرمي، فإنه يحصل له التحلل الأول، ثم يفيض إلى مكة فيطوف طواف الزيارة الذي هو ركن، وبإجماع أهل العلم طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، بإجماع أهل العلم رحمهم الله أن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، ثم بعد ذلك يسعى، وهذا السعي هو الذي جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، من جهة أنه سعي العمرة، أنه سعي الحج. والعلماء رحمهم الله اختلفوا في المتمتع هل عليه سعيان أم سعي واحد، العلماء رحمهم الله اختلفوا في المتمتع هل عليه سعيان أو سعي واحد، الجماهير أن عليه سعيان، وهو المشهور في مذهب أحمد، وفي رواية عن أحمد أن عليه سعيا واحدة، سعي العمرة فقط، وإن سعى سعيا آخر فلا بأس، وأفضل أن يسعى سعيا آخر، لكن لو بقي على واحد لا بأس. قال أحمد رحمه الله إن طاف طوافين فهو أجود، وإن طاف طوافا واحدا فلا بأس. ويدل على هذا القول أن السعي سعيا واحدة ما جاء في حديث جابر قال لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا، وجاء عن جابر فكفانا طوافنا الأول عن الثاني، وجابر يحكي عن نفسه. وأما ما جاء عن عائشة من أنهم قد طافوا طوافين فإن عائشة كانت ماذا؟ قارنة، وعائشة تحكي عن غيرها. قال الشيخ الإسلام رحمه الله فيقدم حديث جابر لأن جابرا يحكي عن نفسه، وأما عائشة فإنها تحكي عن غيرها. وقال بعض أهل العلم ما جاء في حديث عائشة مدرج، ما جاء في حديث عائشة مدرج. الصحيح وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن القارن والمتمتع والمفرد يجزيه طواف واحد بالبيت وسعي بين الصفا والمروة، وقد جاء ذلك عند أحمد في المسند عن ابن عباس أنه كان يقول القارن والمتمتع والمفرد يجزيه طواف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة. فالصحيح ما جاء عن أحمد في رواية، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن المتمتع عليه سعي واحد. وقال الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما سئل هل المتمتع سعي واحد أو سعيين، قال الجواب: المتمتع يكفي سعي واحد، المتمتع يكفي سعي واحد، وعليه جمع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وعليه جمع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. ومن زعم أن ذلك مخل بالحج فقد أبعد عن الصواب. قال رحمه الله: ومن زعم أن ذلك مخل بالحج فقد أبعد عن الصواب. وثم ذكر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أن المتمتع عليه سعي واحد، قال: والدليل معهم ظاهر والحمد لله. يقول رحمه الله الشيخ إسحاق: فهذا ليس قولا مهجورا، فإن عليه بعض أئمة الدعوة القول بأن المتمتع عليه سعي واحد، هو رواية عن أحمد واختار الشيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك قول بعض أئمة الدعوة منهم الشيخ إسحاق. كذلك الشيخ إسحاق يقول: وعليه جمع من الصحابة والتابعين، ومن قال أن حجه قد اختل فقد أبعد عن إيش؟ عن الصواب. كل ذلك نظرا في الأدلة، ومنها حديث جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقال الشيخ لما ذكر هذه المسألة الشيخ إسحاق، قال: فالمنكر في الحقيقة، إذ ينكر هذا القول، فالمنكر في الحقيقة إنما أنكر على السلف، إنما أنكر على السلف. ومن ألف العادة من غير بصيرة ولا ورع استنكر الحق. يعني تجد من كلامه أنه يعني فيه يعني قوة، كأنه يرد على شخص استنكر هذا القول، استنكر هذا القول. ذلك قال: وهذا عليه جمع من الصحابة والتابعين. ثم قال: فالمنكر في الحقيقة إنما أنكر على السلف، ومن ألف العادة من غير بصيرة ولا ورع استنكر. وهذه قاعدة، هذه والله قاعدة. قال رحمه الله: ومن ألف، بصفة عامة، قال: ومن ألف العادة من غير بصيرة ولا ورع استنكر الحق، استنكر الحق. بعض الناس يجعل هذه العادات كالسنن بصفة عامة من غير بصيرة ولا ورع، فيودي ذلك أنه يستنكر ماذا؟ الحق. ليس عليه العمل، لم نجد عليه هذا عند الناس. لذلك لما قيل لبعض آل البيت، لما يعني قال بعض آل البيت شيئا من السنن، فقال بعض العوام: ليس عليه العمل، ليس عليه العمل، يعني عند العوام. فقال هذا التابعي الذي هو من آل البيت رحمه الله، قال: متى كان العوام حكام على الكتاب والسنة؟ متى كان العوام حكام على الكتاب والسنة؟ ذلك الآن تجد أن كثيرا من الناس عندما يرى شيئا قال: ليس عليه عمل الناس، ويقصد عمل الناس من؟ العامة، الذين لا بصيرة عندهم ولا ورع، ولعدم البصيرة والورع يستنكرون إيش؟ الحق، ويستنكرون السنن. وهذا الأثر قد ذكره الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في رده على الذين يحيون الموالد، في رده، وهو ومن أمتع الرسائل في الرد على أصحاب الموالد رسالة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله. لذلك قال ربيعة لما سمع هذا الكلام، قال: إن هذا الكلام يشبه كلام الأنبياء، إن هذا الكلام يشبه كلام الأنبياء من جهة ماذا؟ ظهوره والحق. فقال: متى كان العوام حكام على الكتاب والسنة؟ كذلك نقول لمن كان يعارض الكتاب والسنة: ليس عليه عمل الناس العامة كذا وكذا، متى كان العوام حكام على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه؟ قال الشيخ إسحاق: ومن ألف العادة من غير بصيرة ولا ورع استنكر الحق. ولو قال، يعني هذا الذي استنكر، هذا خلاف ما عليه العمل، أو أن الفتوى على خلافه، لكان أسهل، يقصد العمل عند كثير من أهل العلم، أو أن الفتوى
على خلافه لكان أسهل. فالحق الذي لا مرية فيه أن مثل هذا إذا صدر من طلبة العلم فالإنكار عليه والتشديد في أمره إنكار في الحقيقة على من عمل به من الصحابة فمن بعدهم. يعني الذي ينكر على طلاب العلم أنه يسعى سعيا واحدا، يقول الشيخ فالحق الذي لا مرية فيه أن مثل هذا إذا صدر من طلبة العلم فالإنكار عليه والتشديد في أمره إنكار في الحقيقة على من عمل به من الصحابة فمن بعدهم. فكما قال الشيخ رحمه الله أن ذلك عليه جمع من الصحابة والتابعين، وقد ذكر القرطبي رحمه الله أن ذلك هو قول عطاء وقول طاووس، وكما ذكرنا أنه ما جاء عن عائشة في الصحيحين ثم طافوا طوافا آخر بعد رجعوا من منى أن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاه تحدث عن غيرها وجابر يحدث عن نفسه. كذلك الجواب الثاني أن ذلك من مدرج الزهري رحمه الله وليس هو من قول عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ومعلوم أن الزهري رحمه الله كثير الإدراج، معلوم أن الزهري رحمه الله كثير الإدراج. كذلك ذكر بعض أهل العلم أن هذا محمول على الاستحباب، أن هذا محمول على الاستحباب، فإن صح أن ذلك من قول عائشة وصح أن ذلك قد فعله الصحابة أن ذلك محمول على الاستحباب وليس على الوجوب. فعندنا كم جواب؟ ثلاث أجوبة. الجواب الأول أن عائشة تحدث عن إيش؟ عن غيرها، وجابر يحدث عن نفسه أن جابر كان متمتعا. الجواب الثاني أن هذا من مدرج الزهري، وإن صح مرفوع عن عائشة وأن عائشة ذكرت هذا رضي الله عنه فإن هذا محمول على إيش؟ على الاستحباب. لذلك قال أحمد إن طاف طوافين فهو أجود، إن طاف طوافين فهو أجود، وإن طاف طوافا واحدا فلا بأس. وحمل بعض أهل العلم في قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، قال ومن تطوع خيرا، قالوا السعي الخير هنا إيش؟ السعي الثاني، هذا هو الاستحباب، السعي الثاني الذي هو الاستحباب. فالصحيح والعلم عند الله أن المتمتع عليه سعي، عليه سعي واحد. قال ثم يرجع فيبيت بمنى ثلاث ليال ويرمي الجمار في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال وقبل الصلاة. وحكم المبيت بمنى ليالي التشريق أن ذلك من الواجبات، أن ذلك من الواجبات، وهذا قول المالكية والحنابلة، وهو قول للشافعية، هو قول للشافعية أن المبيت ليالي يوم التشريق واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص إلا لمن كان له عمل كالرعاة أو أهل السقية. وأما الحنفية والقول الثاني عند الشافعية فإنهم يرون أن المبيت سنة، كان الصحيح هو القول بالوجوب، وهو ترجيح الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وترجيح ابن القيم رحمه الله وابن سعدي وعليه جماعات من أهل العلم، وهو المفتى به. ومن ترك المبيت ليلة هل يجب عليه الدم أو أن الدم يجب على من ترك مجموع الليالي؟ مالك وأصحابه قالوا لو ترك مبيت ليلة واحدة وجب عليه الدم، وجب عليه الدم. ويرى أحمد الشافعي في القول الصحيح عنه أن الدم على ترك مجموع الليالي، على ترك مجموع الليالي، وهذا هو ترجيح شيخنا الشيخ العثيمين رحمه الله أنه على ترك مجموع الليالي. وأظن أن شيخنا الشيخ عبد المحسن يرى أنه لو ترك ليلة فعليه دم، أظن أن شيخنا الشيخ عبد المحسن يرى أن من ترك ليلة فعليه دم، لأن النسك يكون على ولو ترك ليلة كما لو ترك رمي يوم من أيام التشريق فعليه دم. أظن أن الشيخ عبد المحسن يرى قول مالك رحمه الله. والله القول بأنه لو ترك ليلة قول قوي، لأن هذا نسك، أن هذا نسك، القول بأنه لو ترك ليلة قول قوي. قال ويرمي الجمار في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال وقبل الصلاة، قبل الزوال بعد الزوال وقبل الصلاة، وهذا هو قول الجماهير، هذا هو قول الجماهير، فإنه لا يجوز أن يرمي إلا بعد الزوال، هو قول أبي حنيفة وصاحبيه وقول مالك والشافعي وأحمد. وروي عن أبي حنيفة الرخصة في يوم النفر الأول أن يرمي قبل الزوال، ولكن الصحيح أن الرمي يكون بعد الزوال في جميع الأيام، هو قول الأئمة الأربعة، ذلك الذي يأتون الآن من بعض البلدان، وهؤلاء وأصحاب يعني هذا البلد يذهبون مذهب الشافعي مذهب المالك، هم يخالفون مذهبهم لما يرمون قبل الزوال، لما يرمون قبل هم يخالفون مذهبهم الذي هم عليه. إنما جاءت الرخصة عن أبي حنيفة في اليوم الثاني الذي هو يوم الثاني عشر، وروي عنه وفيها ضعف، الرخصة في كل الأيام لكن فيها ضعف، والذي يظهر أنه لا يثبت عن أبي حنيفة الرخصة المطلقة. فأقول الذين هم يعني شافعية كذلك أو مالكية ويرمون قبل الزوال، هم خالفوا الحيث الصحيحة وخالفوا كذلك ما جاء عن في مذهب إمامهم، فهم لا وافقوا الأحاديث ولم يكونوا مقلدا لمن؟ لإمامهم في المذهب. فأنا أقول دائما أن معرفة الخلاف في الحج مهم، معرفة الخلاف في الحج مهم. يعني وأذكر قصة كذلك في هذا، جاءتني امرأة من اليمن وهي مجادلة وتقول إن هذا هو مذهب الشافعي وهم شافعية، قلت والله إن الشافعي لم يقل ذلك، والله إن الشافعي لم يقل ذلك، فإن الشافعي رحمه الله لا يصحح الرمي قبل الزوال، لا يصحح الرمي قبل الزوال. قاطب غيره، نحن في مزاد. فالشاهد أن معرفة الخلاف في الحج ومسائل الخلاف في الحج مهمة، لأن الحج يأتيه أصحاب المذاهب وهم لا يعرفون مذهبهم أصلا، هم لا يعرفون مذهبهم ماذا أصلا، فكون العبد يعرف مذاهب الفقهاء حتى لا يعني يأتي أحد وبجهله يعني يظهر أنه قال بقول إمام. وإن كان السنة بلا شك حاكمة على الناس جميعا، السنة حاكمة على الناس جميعا، فبلا شك أن الرمي قبل الزوال لا يجوز، أن الرمي قبل الزوال لا يجوز ولا يجزي، لا يجوز ولا يجزي، فلا بد أن يرمي بعد الزوال، وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك جاء في حديث جابر. وأما بعد يعني بعد يوم العيد، فإذا زالت الشمس، لذلك قال الشيخ الشيقيط رحمه الله: القول بجواز الرمي قبل الزوال لا مستند عليه البتة مع مخالفته للسنة الثابتة عنه، وهو قول خلاف التحقيق، وهو قول خلاف التحقيق. وأنصح دائما بقراءة كلام الشيخ الشنقيط رحمه الله في الإضواء، في الأضواء، فإنه رحمه الله يعني كعادته كان معظما ليش؟ للدليل، كعادته فإنه معظم للدليل رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. لذلك الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله رد على ابن محمود مسائل، ومن ضمن هذه المسألة فإن ابن محمود كان يرى الرمي قبل الزوال، ومسائل أخرى في الحج خالف فيها الدليل، فألف الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله رسالة سماها تحذير الناسك مما أحدثه ابن محمود في المناسك، وهي مطبوعة، تحذير الناسك مما أحدثه ابن محمود في المناسك، ورد عليه مسائل ومن ضمنها هذه المسألة التي هي مسألة الرمي قبل الزوال. وهنا نأخذ فائدة أن أهل العلم لم يكونوا يتحرجوا من ذكر اسم من المردود إيش عليه، بل يجعلون ذلك في عنوان الكتاب، يجعلون ذلك في عنوان الكتاب، فابن محمود من العلماء، لكن لم يتحرج أهل العلم في الرد عليه، بل قال الشيخ رحمه الله: تحذير الناسك مما أحدثه من ابن محمود في المناسك، فلم يكن يتحرج أهل العلم، لا المعاصرين ولا المتأخرين ولا المتقدمين، من ذكر اسم المخالف عنده عند الرد إذا احتيج إلى ذلك، ليس كحال بعض الناس الآن من أنهم يمنعون ذكر اسم المردود عليه ويعدون ذلك عياذا بالله من الغيبة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من أشخاص بأعيانهم قال يخرج من ضئضئ هذا وأشار إليه، يخرج من ضئضئ هذا وأشار إليه، هذا تحذير من شخص بعينه، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم منه، قال يخرج من ضئضئ هذا وهو معروف، هذا هو ذو الخويصر التميمي. وقد سألت الشيخ ابن باز رحمه الله في عام 1419 لأنه وقع خلاف أحد الناس في مسجد كلية الشريعة، قال إن ذا الخويصرة صحابي رضي الله عنه، فقلت له إن ذا الخويصرة ليس صحابي، ألقى كلمة في ذلك الوقت، فقلت له إن ذا الخويصرة ليس صحابيا. الشاهد فكان هذا في أيام الدراسة، ثم سافرنا في الصيف إلى الطائف، وسألت الشيخ عبد العزيز رحمه الله عن ذو الخسرة التميمي هل هو من الصحابة أم لا، فقال لي رحمه الله هو كافر بالله لأنه قد اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجور إلا أن يكون قد تاب. سبحان الله، كلام عليه النور، كلام عليه النور. قال هو كافر، يسأل سائل لما؟ قال لأنه اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجور. يسأل ساهل طيب يا شيخ قد يكون قد تاب؟ قال إلا أن يكون قد تاب. والله كأنها الآن أسمعها من الشيخ. سألته هو قد خرج من 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 باب المسجد الخلفي، فسألت السؤال هذا فقال لي هذه الكلمات الثلاث، قال هو كافر بالله لأنه اتهم النبي صلوات ربي وسلامه عليه بالجور إلا أن يكون قد إلا أن يكون قد تاب. سألت سؤال آخر في ابتدائي، وهذا من باب الفائدة، في ابتدائي أذكار المساء، فقال الشيخ رحمه الله من بعد صلاة الظهر، من بعد صلاة الظهر رحمه الله وأسكنه، يبتدئ الوقت من بعد صلاة الظهر، الكلام في ابتداء الوقت وليس في لفظلية أو عدمها. فقال الشيخ رحمه الله لي يبتدئ الوقت من بعد صلاة الظهر. فالشاهد لم يكن السلف ومن سار على طريقة السلف يتركون يعني ويتورعون من ذكر اسم المخالف، يتورعون من ذكر اسم المخالف، ليس كحال الحزبيين الآن أو حال من ينتسب إلى السلفية في زعمه وهو من المميعة والمخذلة الذين يأتيهم الورع البارد في أنك لا تذكر الأشخاص أو أسماء الأشخاص. فإن الورع البارد قد جاء عن أحمد رحمه الله في مسألة لما استؤذن منه رحمه الله في أخذ شيء من المحبرة، المحبرة مشاعة، فقال أحمد رحمه الله أترك هذا الورع البارد، أترك هذا الورع البارد. فبعض الناس يعني والكلام يجر بعضه بعضا عنده ورع بارد ليس عليه دليل من كتاب ولا سنة، بل هذا الورع يخالف الكتاب والسنة، يخالف الكتاب والسنة. فإن كتب أهل الحديث طافحة بذكر المضعفين والذين قد جرحهم أهل السنة، ضعيف، كذاب، متروك، صاحب هوى، وضاع، ليس بشيء، لا يسوى فلس، هذا مذكور عند أهل العلم. ولم يكن إلا الأحمق من كان ينكر على هؤلاء العلماء، لذلك لما قال يا أحمق، لما أنكر على بعض قال يا أحمق. وأنا أقول الآن في قد يكون في عصري أولئك الحمقى قليل، لكن في عصرنا الحمقى كثير، في عصرنا الحمقى كثير. والله لو يذكر هذا الكلام عند كثير من أصحاب اللحى لرأيت الحمقى قاموا لك، وكيف وكيف وكيف. فقد يكون في زمانهم الحمقى قليل، لكن والله في زماننا الحمقى كثير. لما يا إخواني؟ لأنهم لم يتربوا هؤلاء على كتب السلف، والله لو تربوا على كتب السلف لرأوا كلام السلف ولتنوروا بكلام السلف، لكن لأنهم لم يقرأوا كتب السلف وإنما أقصى ما عنده قديما شريط اجعله في سيارته ويسمع محاضرة وعظية، أو الآن إذا على قوله على كما يقال أو على سي دي أو كتيب. أما أن تجده كالسلفيين بحمد الله ومنتي يجمعون كتب السلف ويقرؤون كتب السلف ويمشون على جثة السلف، فهذا عند غير السلفيين والله قليل، والله قليل. فهذه نعمة على أهل الحيث والأثر أنهم يقرؤون ما جاء عن السلف رحمهم الله، ولا يأخذون علمهم فقط عن واعظ أو قصاص أو على عن صاحب شريط. لذلك تجد بعض هؤلاء وهم كثر، تجد مكتبته كلها أشرطة، والله رأيت ذلك بعيني، شريط عن الكذا وشريط عن كذا وشريط عن كذا وشريط عن كذا في الوعظ فقط، في الوعظ فقط. لا تجد له مثلا أصول السنة للكائي أو الشريعة للأجري أو السنة لأحمد أو السنة لكذا، أبدا ما، والله لا يعرفها. والله سألت شابا تقدم في أحد المقابلات عن كتاب ثلاث الأصول وهو خريج جامعة، لمن هذا الكتاب ثلاث الأصول الذي بحمد الله يحفظه صغار السلفيين، وإن لم يحفظه الصغير من السلفيين يعني صغير سنا وإلا السلفيين بحمد الله لأخذهم بالسنة فإن لا صغير فيهم، لكن أقصد بصغير صغير السن، والله نسب هذا الكتاب إلى معاصر ومتكلم فيه، والله نسب ثلاث الأصول إلى معاصر وهذا المعاصر متكلم فيه كذلك. فأقول بحمد يعني نحمد الله سبحانه وتعالى أن وفقنا أن نسير على هذا المنهج، والله هذه نعمة ترتقي بها العقول، والله ترتقي بها العقول. لا يكون بعض الناس همه فقط أن يجمع شريطا أو سيديه على كلام الناس، وأما أنه يجمع كتبا ويكون عنده كتب من كتب السلف أو يقرأ الكتب العقيدة المسندة أو يقرأ كذا، فإن هذا يعني أصلا لم يأتي على باله، فضل أن يكون هذا من همته، لم يأتي على باله وعلى خاطره، فضل أن يكون هذا من ذلك. هم يعني المتحزبة هم يقرون بهذا، يعني يقول أنتم جامية وأنتم كذا وأنتم كذا، والله طلاب علم حق، هم يقرون بهذا، هم يعرفون أنهم يعني عندهم نقص ولكن طلاب علم. المقصود أن يعني من فضل الله أن يعني أن السلفيين أن هذا شعار لهم، العلم ومحبة العلم واتباع وتتبع دروس العلم، وهذه فضل الله ومنته من فضل الله سبحانه وتعالى علينا. قال وطواف الوداع واجب يفعله ثم يقف في الملتزم داعيا بما ورد، وتدعو الحائض والنفساء على باب المسجد. هذا على الخلاف في الحائض والنفساء هل تدخل المسجد أو تدخل المسجد، لكن في كلامه وطواف الوداع واجب يفعله. طواف الوداع هل هو نسك أي متعلق بالنسك، أم يلزم كل من خرج من مكة حتى أهلها والآفاق الذي لم يأتي بنسك؟ العلماء رحمهم الله اختلفوا على أقوال. القول الأول يجب على كل خارج وإن لم يكن حاجا أو معتمرا، بل ولو كان من أهلها، هذا قول الشافعية والحنابلة. القول الثاني مسنون على كل من خرج من مكة ولو لم يكن لغير نسك كتجارة ونحوها، هذا قول المالكية. القول الثالث طواف الوداع واجب في الحج، وهذا قول الحنفية هو الصحيح، وهو الصحيح أن ذلك متعلق بالنسك وليس لكل من خرج وإن لم يكن حاجا أو معتمرا. وهذا الحائض عليها طواف وداع، قال ابن المنذر رحمه الله قال عامة فقهاء الأمصار ليس على الحائض إذا أفاضت طواف وداع، وروينا عن عمر وابن عمر وزيد بن ثابت أنهم أمروها بالمقام إذا كانت حائضا لطواف الوداع. قال رحمه الله فكأنهم أوجبوه عليها كطواف الإفاضة، وثبت رجوع ابن عمر وزيد بن ثابت وبقي عمر فالصحيح أن طواف الوداع للحائض أنه قد رخص لها في ذلك، كما جاء ذلك في حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. قال: وأركان الحج أربعة. أركان الحج وسنذكرها سريعا. أركان الحج أربعة: الأول إحرام، والمقصود بالإحرام لغة نية الدخول في التحريم، لأنه يحرم على نفسه بنيته ما كان مباحا له قبل ذلك. وفي اصطلاح أهل العلم المقصود بالإحرام هنا نية النسك، نية النسك أي نية الدخول فيه، لا نية أن يحج أو يعتمر. فإن الإنسان من يوم أن يبلغ عنده نية إيش؟ الحج والعمرة. ذلك قال الفقهاء رحمهم الله: المقصود بالإحرام هنا نية نية النسك أي نية الدخول في النسك، لا نية أن يحج أو يعتمر. وهذا من واجب من أركان الحج. وهل نية النسك كافية؟ على الصحيح في المذهب أن نية النسك كافية، وجاء في رواية عن أحمد أن نية النسك كافية مع التلبية أو سوق الهدي، وقد اختار هذا الحنفية وبعض المالكية وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أي أنه تكون عنده نية وفعل أو قول، تكون عنده نية وفعل أو قول، فيكون بهذا قد دخل في النسك. وهذا أمر مهم، يعني إنسان عنده نية ثم قال: إذا جئت إلى الميقات سأحرم، ثم سهى ومشى، هل دخل في النسك هذا؟ لا، لأنه أخر النية إلى إيش؟ إلى الميقات، أخر النية إلى الميقات. لكن لو نوى وتوجه إلى مكة قال قد دخل في النسك، لو نوى وقال لبيك اللهم عمرة قال قد دخل في النسك، قالوا لو نوى وساق هديا قالوا قد دخل في النسك. قالوا ينوي الدخول في النسك مع قول أو فعل يفيد ماذا؟ الدخول. حتى قال بعض أهل العلم حتى لو وجع حتى لو وضع قدمه في يعني على رحله ناوي النسك فإن هذا قد دخل في النسك. فبعض أهل العلم اشترط مع نية النسك أن يكون كذلك بقول كتلبية أو سوق هدي، وهذا من أفعال الحجاج. ووقوف يعني وقوف بعرفة، وقلنا أن وقوف بعرفة بإجماع إيش؟ أهل العلم. وطواف، وذكرنا طواف أن طواف الإفاضة بإجماع أهل العلم. وعندنا كم طواف في الحج؟ ثلاثة: طواف القدوم وهو سنة على الصحيح وخالف من؟ مالك، أحسنت. والطواف الثاني طواف الزيارة وله أسماء، طواف الزيارة طواف الإفاضة أسماء كثيرة، وهو بإجماع أهل العلم ماذا؟ ركن. الطواف الثالث طواف الوداع، وقع فيه الخلاف، والصحيح أنه ماذا؟ أنه واجب. وسعي، المقصود به سعي إيش؟ الحج. والمقصود به سعي الحج، وذكرنا أن سعي الحج أنه يعني إذا كان سعي تمتع فالصحيح أنه ليس بركن وإنما هو مستحب. قال: وواجباته سبعة: إحرام مار على ميقات منه يجب عليه، لحديث عبد الله بن عباس وقد مر معنا وقت لنا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. ووقوف إلى الليل إن وقف نهارا، ومر معنا في مسألة لو وقف نهارا هل يجب عليه أن يقف جزءا من الليل، وقد مر معنا والترجيح في هذه المسألة. ومبيت بمزدلفة إلى بعد نصفه إن وافاها قبله، وقد مر إيش معنا متى يمشي وما هو مقدار الواجب. وبمنى ليالي منى، وقد مر كذلك معنا. والرمي مرتبا، يعني من واجباتها أن يرمي الجمرة إيش الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، والصحيح أن تكون كذلك مرتبة. وحلق أو تقصير، وحلق أو تقصير، والعلماء رحمهم الله اختلفوا هل الحلق أو التقصير نسك أو هو تحلل من محظور، أو هو تحلل من محظور. الجماهير على أن الحلق نسك أو التقصير، وقال بعض أهل العلم على أنه تحلل من محظور. فأيت الخلاف عند أصحاب القول الثاني، لو لبس فقد حل، لو لبس فقد حل، لو قلم فقد حل، فإنه يفعل ما كان محظورا عليه قبل في أثناء الإحرام، فلو فعل محظورا يقصد به التحلل فقد حل. واضح؟ وأظن هذا القول هو قول الشافعية إلا ما أكون واهما، لكن الصحيح هو قول الجماهير بلا شك. الصحيح هو قول الجماهير بلا شك أن الحلقة أو التقصير أنه نسك، وهذا النسك ليس له مكان، هذا النسك ليس له مكان. لو أن إنسانا اعتمر أو حج وأخر النسك مثلا إلى جدة في عمرته في رمضان مثلا، قال الحلاقين يعني عندهم شيء من الزحام، عندهم شيء كذا، وذهب إلى جدة وحلق، لا بأس، لكن بشرط أن يبقى على قال الفقهاء رحمهم الله هذا النسك ليس له مكان، هذا النسك ليس له مكان. لو أخره إلى المدينة، أخره إلى الطائف، لكن بشرط ألا يقترف محظورا من محظورات الإحرام. قال وطواف وداع، وقد مر معنا. قال وأركان العمرة ثلاثة، إحرام وطواف وسعي، وهذا كله كذلك قد مر معنا. وواجبها اثنان، الإحرام من الحل لحديث عائشة لما أمرها النبي صلوات ربي وسلامه عليه أن تحرم من التنعيم، لأنه قد ذكرنا هذا أن المكي من كان مستوطنا ومن كان كذلك عابر سبيل، والحلق أو التقصير كذلك من واجبات العمرة. ومن فاته الوقوف فاته الحج وتحلل بعمرة، وقد ذكرنا هذا، وذكرنا الدليل عن من؟ عن عمر، أحسنت، وهدي إن لم يكن اشترط، لكن إذا اشترط فإنه يحل ولا وليس عليه وليس عليه شيء، لأنه اشترط. ومن منع البيت هدى ثم حل، وهذا الإحصار لحديث الحديبية، فإن فقده صام عشرة أيام، وذلك قياسا على إيش؟ على المتمتع. ومن صد عن عرفة تحلل بعمرة ولا دم عليه. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونكون
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net. وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب أخصر المختصرات لابن بلبان رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ الشرعية لعام 1438 للهجرة النبوية، المقامة بجامع الفاروق بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس السادس.
فقد أخذنا وقرأنا في درسنا الماضي فصلا في صفة الحج والعمرة، وذكر المصنف رحمه الله أنه يسن لمن كان بمكة الإحرام بالحج يوم التروية، وقبل الإحرام بمكة يوم التروية من كان متمتعا ثم بقي في مكة هل يغتسل لهذا الإحرام للحج أو لا يغتسل؟ قال أهل العلم رحمهم الله ويستحب أن يغتسل ويتنظف ويتطيب عند إحرامه بالحج كما يفعل عند إحرامه من الميقات، وهذا من المستحبات، وإن لم يغتسل ليس عليه شيء، فقد ثبت عند ابن أبي شيبة عن ابن عمر أنه نزع قميصه عام الفتنة ثم لبى ولم يغتسل، فهذا الاغتسال هو للإحرام، فإن شاء أن يغتسل وإن شاء ألا يغتسل، وهذا من قبيل الاستحباب، ولكن الاغتسال أولى لأنه مستحب. وبالحج يوم التروية، ويطلق عليه كذلك يوم النقلة، وسمي بيوم التروية، وذلك لأنهم كانوا في هذا اليوم يتزودون بالماء ويعدون الماء ليوم عرفة. وجاءت أقوال في تسمية يوم التروية بهذا الاسم، لكن لا تصح من جهة أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه رأى ليلة يوم التروية أنه يذبح ابنه، فأصبح يروي في نفسه أهو حلم أو هو من عند الله عز وجل، فسمى يوم التروية، لكنه لا يصح. والبقاء يوم التروية بمنى، قال المصنف والمبيت بمنى، البقاء يوم التروية بمنى من السنن وليس من الواجبات، ويصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، كما ثبت ذلك في صفة حجة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه كما رواها جابر، كذلك ما جاء في حديث ابن عباس قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمنى 5 صلوات، والسنة أن يصلي الظهر هناك، السنة أن يصلي الظهر هناك، ذلك كان كما روى مالك في الموطأ، كان ابن عمر رضي الله عنه إذا استطاع أن يصلي الظهر بمنى يوم التروية فإنه يصلي الظهر بمنى يوم التروية، كان يحب ذلك، كان ابن عمر يحب إذا استطاع أن يصلي الظهر بمنى يوم التروية أن يفعل ذلك، وكان يحب ذلك كما روى ذلك مالك في الموطأ وأحمد وغيرهما، وذلك اتباعا لرسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. والمنزل الذي بقي فيه النبي صلوات ربي وسلامه عليه، قد ذكر عطاء أنه كان بالخيف، نزل النبي صلوات ربي وسلامه عليه بالخيف، وكنت مرة في إحدى الحجات زرت الشيخ صالح على الشيخ في مقره في منى، وهو ملاصق لمسجد الخيف، فقال لي هذا المكان يقال أنه المكان الذي نزل فيه رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، مبنى الوزارة الذي يلاصق مسجد الخيف، قال لي الشيخ يقال أن هذا المكان هو الذي نزل فيه النبي صلوات ربي وسلامه عليه. وجاء في ذلك عند الأزرق في إخبار مكة عن عبد الله بن أبي بكر قال رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه إذا قدمنا مكة إن شاء الله نزلنا الخيف، لكن هذا فيه ما قال. فالنزول يوم التروية والمبيت بمنى هذا من السنن، لكن لو تغيب أحد عن هذا المبيت ليس عليه شيء. قال ابن المنذر رحمه الله لا أحفظ عن أحد من أهل العلم أنه أوجب على من تخلف عن منى شيئا، يعني يوم التروية. والخروج إلى منى في كل وقت مباح، الخروج إلى منى في كل وقت مباح كما قال ابن المنذر رحمه الله، لكن السنة أن يكون ذلك من الظهر إلى الفجر. وقال الحسن وعطاء لا بأس أن يتقدم الحاج إلى منى قبل يوم التروية بيوم أو يومين، لا بأس أن يتقدم الحاج إلى منى قبل يوم التروية بيوم أو يومين. وجاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها كما نقل ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله ومن طريق ابن المنذر أنها لم تخرج من مكة يوم التروية حتى دخل الليل وذهب ثلثه، فهذا فيه بقاء عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها في مكة يوم التروية، هذا كله يدل على أن المبيت في يوم التروية في منى من المستحبات. وإن كان مالك رحمه الله كره الإقامة بمكة يوم التروية حتى يمسي، وذلك اتباعا لرسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، لأنه بقي يوم التروية في مكة في منى، فكره مالك رحمه الله الإقامة بمكة يوم التروية حتى يمسي. قال: إلا إن أدركه وقت الجمعة فعليه أن يصلي الجمعة في مكة قبل أن يخرج. فالثابت أن يوم التروية من السنن، وأنه يصلي كما ذكرنا الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم بعد ذلك إذا طلعت الشمس فإنه يسير إلى عرفة. الآن ما يحصل من تقدم الناس إلى منى قبل يوم التروية في اليوم السابع مثلا، هذا للحاجة مثل ما يكون من الحافلات والحملات، فإن هذه الأمور أمور تنظيمية. لكنه إذا لم يكن هناك حاجة فالأصل أن يدخل منى يوم التروية، وقد كره مالك أن يدخل منى قبل يوم التروية. كره مالك أيضا أن يدخل الرجل أو الحاج منى قبل يوم التروية، لكن لو أن هناك حاجة فلا بأس. وقد قال النبي رحمه الله في التقدم عن يوم التروية، قال: ومذهبنا أن ذلك خلاف السنة، مذهبنا أن ذلك خلاف السنة، وهذا حق. فالسنة أن يدخل إلى منى ويصلي فيها الظهر إلى الفجر ولا يتقدم، لكن لو كان هناك حاجة تنظيمية كما هو في زماننا فإنه لا بأس للحاجة. وإلا الأصل كما ذكرنا أن يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم بعد ذلك إذا طلعت الشمس يسير إلى عرفة. إذا سار إلى عرفة ماذا يشرع له؟ يشرع للحاج عند ذهابه إلى عرفة التكبيرة والتلبية، لما رواه البخاري ومسلم عن محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنسا وهما غاديان من منى إلى عرفة: كيف تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه، ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه. يهل منا المهل: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الحمد لله الحمد لله، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. والبخاري رحمه الله بوب على هذا الحديث بقوله: باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة، إذا غدا من منى إلى عرفة. كذلك ما جاء في تبويب النبي رحمه الله على شرح مسلم: باب التلبية والتكبير في الذهاب من منى إلى عرفات في يوم عرفة. وقلت ما جاء في تبويب النووي على مسلم لأن مسلما ماذا؟ لم يبوب. ولكن هل التبويب من النووي أو من غيره؟ هل التبويب من النووي أو من القاضي عياض؟ وأخذه النووي. رحمه الله عز وجل. هذه مسألة للبحث. فاستحب له التلبية والتكبير. وقد جاء عند الحاكم في المستدرك عن عبد الله بن صخبرة قال: قدوت مع عبد الله بن مسعود من منى إلى عرفة، وكان عبد الله رجل آدم له ضفيرتان عليه مسحة أهل البادية، وكان يلبي عليه مسحة أهل البادية وكان يلبي، فاجتمع عليه عرف من عرف الناس، وفي رواية: فاجتمع عليه بعض غوغاء الناس فقالوا: يا أعرابي. فإنه لم يعرفوا عبد الله بن مسعود، فقالوا: يا أعرابي، إن هذا ليس بيوم تلبية إنما هو التكبير، فقال عبد الله قال عبد الله بن صخبرة: فعند ذلك التفت إلي فقال: جهل الناس أم نسوا؟ والذي بعث محمدا بالحق لقد خرجت
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفة، فما ترك التلبية حتى رمى العقبة، إلا أنه يخلط التلبية بتكبير أو تهليل. وهذا الذي جاء عن عبد الله بن مسعود هو حديث حسن، إن كان الحاكم قد قال هو حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه فقه الذهبي، لكن فيه الحارث ابن أبي ذياب، وهو صدوق يهم. الوقوف بعرفة، وهذا من المهمات، متى يبتدئ الوقوف بعرفة؟ هذه المسألة من المهمات، وقد حصل الخلاف بين أهل العلم رحمهم الله عز وجل فيها على قولين. القول الأول يبتدئ الوقوف بعرفة من بعد الزوال من يوم عرفة، وأما قبل الزوال فليس بوقت وقوف، وهذا قول الجمهور، قول أبي حنيفة ومالك والشافعي، وحكيت رواية عن أحمد. القول الثاني أن الوقوف بعرفة يبتدئ من بعد طلوع الفجر يوم عرفة، وهذا هو قول أحمد رحمه الله في المذهب، وهذا القول يعد من مفردات الإمام أحمد رحمه الله. والمقصود بالمفردات يعني الذي خالف فيها الإمام مذاهب الأئمة الثلاثة. أحمد خالف أبا حنيفة ومالكا والشافعي، أو أن مالكا خالف الثلاثة الباقين، وهكذا. ومفردات الحنابلة أشهر، صنفت مصنفات في مفردات أحمد، وضبط المفردات يضبط لك الخلاف في المسائل ويسهل لك الخلاف في المسائل، فلما تعرف أن ذلك من مفردات فإن ذلك أدعى للحفظ، ذلك أدعى للحفظ. ومثال ذلك في الوضوء من لحم أكل الإبل، الوضوء من لحم أكل الإبل، فإن ذلك من مفردات أحمد. وإلا المذاهب الثلاثة هو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي، كلهم لا يرون الوضوء، وإنما وجوب الوضوء هو من مفردات أحمد. لذلك مسائل أخرى في هل الردة ناقضة للوضوء ولا ليس ناقضة للوضوء، فضبط المفردات يجعل الإنسان حفظ المسائل أسهل. كذلك هنا الوقوف بعرفة، فإن أحمد قال يبتدئ من بعد طلوع الفجر من يوم عرفة، والمسألة خطيرة من جهة الترجيح، ذلك العلماء رحمهم الله يسمون مثل هذه المسائل بالخلاف الخطير. لما؟ لأن إذا قلنا أنه يبتدئ من بعد طلوع الفجر فمن وقف ومشى صح حجه، الخلاف هل يبقى إلى الليل أو لا يبقى إلى الليل، لكن من وقف بعد الفجر وذهب فعلى مذهب الثلاثة حجه ماذا؟ لا يصح. وعلى مذهب أحمد أن حجه صحيح، لأن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج بإجماع أهل العلم، فعلى مذهب الثلاثة لا يصح حجه، وعلى مذهب أحمد فإن حجه صحيح. دخوله إلى عرفة بعد الزوال. جاءنا في حديث عروة بن المضرس رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال وفيه وكان وقف بعرفة ليلا أو نهارا. قال المجد بن تيمية رحمه الله وهو حجة في أن نهار عرفة كله وقت للوقوف. قال المجد بن تيمية رحمه الله وهو حجة على أن نهار عرفة كله وقت للوقوف. لذلك جاء في هذه الرواية التي هي في أنه وقف وكان وقف بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه. لذلك الشيخ الشنقيطي رحمه الله يرجح أن وقوفه من ابتداء الوقوف يكون من طلوع الفجر، يرجح هذا لقول نبينا صلوات ربي وسلامه فقد تم حجه، ولا يقال التمام على أمر لا يصح، ولا يقال التمام على أمر لا يصح. وإن كان رحمه الله قال إن الأحوط أنه لا يقتصر على أول النهار،
لكنه لو فعل إنسان ذلك فعلى قول أحمد رحمه الله فإن حجه صحيح. وقال الشيخ الشنقيطي رحمه الله: ولا شك أن عدم الاقتصار على أول النهار أحوط. ولا شك أن عدم الاقتصار على أول النهار أحوط. وقال شيخنا الشيخ العثيمين رحمه الله: ولا شك أن هذا القول أحوط، يعني القول الأول أنه لا يدخل في أول الفجر ثم يمشي، وإنما يبقى. الوقوف بعرفة كما ذكرنا من أركان الحج، وذلك بإجماع أهل العلم. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمعوا على أن الوقوف بعرفة فرض لا حج لمن فاته الوقوف فيه. من المسائل التي إذا عرفنا أن الوقوف بعرفة من أركان الحج: من دفع قبل الغروب هل حجه صحيح أم لا؟ من دفع قبل، احنا قلنا أن متى يبتدئ وقت الوقوف على قولين، منهم من قال قبل بعد الزوال، ومنهم من قال من أول النهار، وهو قول أحمد. إذا قلنا أنه يبتدئ سواء كان من قبل بعد الزوال أو من قبل الزوال، من أول من بعد الفجر، متى لو دفع قبل الغروب، إنسان وقف بعد الزوال، فإن على قول أحمد وعلى قول الجمهور وقوفه ماذا؟ صحيح. وقف بعد الزوال وخرج إلى مزدلفة ولم يرجع، من دفع قبل الغروب هل حجه صحيح أم لا؟ كذلك أهل العلم رحمهم الله اختلفوا على قولين. القول الأول أن حجه صحيح، هو قول عامة الفقهاء. القول الثاني أنه لا حج له إلا أن يرجع قبل الفجر، وهذا هو قول مالك. بعض الناس يقول: لو أن الناس يحملون على قول مالك في الحج لكان أفضل. فلما سئل هذا الإنسان قال: لأن مالكا مذهبه في الحج أيسر المذاهب. وهذا غلط. لذلك ذكر الخلاف يرد مثل هذه الأقوال، مالك رحمه الله يرى أنه إذا لم يرجع فحجه باطل. بعض الناس قد يرى بعض المسائل التي فيها يعني في مذهب مالك أن فيها تيسير على الحجاج، فيقول: لو يأخذ الناس مذهب مالك في كذا. طيب، كذلك في مذهب أبي حنيفة، كذلك في مذهب أحمد، كذلك في مذهب الشافعي. فهنا مالك رحمه الله يقول: لا حج له إلا أن يرجع قبل الفجر. وإن كان ابن عبد البر رحمه الله قال: لا أعلم أحدا من فقهاء الأمصار قال بقول مالك من عدم صحة الحج. الصحيح والعلم عند الله أن حجه صحيح. الصحيح والعلم عند الله أن حجه صحيح. وذلك لحديث عروة بن المضرس السابق لما قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة، فقلت: يا رسول الله، إني جئت من جبل طي، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفثه. فقوله من ليل أو نهار وتمم له الحج، أن حجه ماذا؟ صحيح. أن حجه صحيح. لكن المسألة هنا: هل عليه دم أو ليس عليه دم؟ هل عليه دم أو ليس عليه دم؟ الجماهير على أن عليه دم، لأنه ترك الوقوف بعرفة إلى المغرب، والوقوف بعرفة إلى المغرب من أنساك الحج، فقالوا إن عليه دم. والشيخ الشنقيطي رحمه الله قال: ليس عليه شيء. الشيخ الشنقيطي رحمه الله قال: ليس عليه شيء. هو الصحيح من مذهب الشافعي أن المقتصر على النهار دون الليل لا يلزمه دم، وذلك لقول رسول الله في حديث عروة: فقد تم حجه. قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله: وظاهر التعبير بلفظ التمام يدل على عدم لزوم الدم. وظاهر التعبير بلفظ التمام يدل على عدم لزوم الدم، ولكن المفتى به أن عليه دم. المفتى به عند علمائنا والشيخ عبد العزيز والشيخ ابن عثيمين رحمه الله، والمفتى به في الحج بصفة عامة، أنه يجب عليه أن يبقى، وإن لم يبقى فإن عليه دم. لكن الشيخ الشنقيطي رحمه الله هو قول قوي، الحق يقال قول قوي، لا
لأن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه قال فقد تم حجه. قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله وظاهر التعبير بلفظ التمام يدل على عدم لزوم الدم، لكن الواجب عليه بلا شك أنه يبقى كما بقى النبي صلى الله عليه وسلم، وكما سمعنا أن مالكا قال لا حج له. ذكرنا أن الوقوف يبتدئ من بعد الزوال، وإن دخل قبل الزوال فأحمد يصحح له وقوفه، لكن الأحوط بلا شك أن يكون من بعد الزوال. وذكرنا أنه يبقى إلى المغرب. إنسان لم يستطع أن يدخل عرفات نهارا ودخل عرفات ليلا، فالحجه صحيح؟ قال ابن قدامة رحمه الله إن حجه صحيح ولا نعلم فيه خلافا. وإن كان الشيخ الشنقيطي رحمه الله قد حكى خلاف المالكية، قال ومن اقتصر على الليل دون النهار فوقوفه تام ولا دم عليه عند الجمهور، خلافا للمالكية القائلين بلزوم الدم. يعني ابن قدامة أما يقول لا نعلم فيه خلافة فإن هذه اللفظة عند أهل الفقه وعند العلماء عند ذكر الخلاف من أضعف مصطلحات الإجماع ونقل الاتفاق، فإنه يرجع ذلك إلى علم نفسه. لذلك قال ولا نعلم فيه خلافا، يعني في علمه هو. وإلا الشيخ الشنقيطي رحمه الله قال ومن اقتصر على الليل دون النهار فوقوفه تام ولا دم عليه عند الجمهور، خلافا للمالكية القائلين بلزوم الدم. كذلك هذه مسألة أخرى، فإنه ليس على كل حال مذهب مالك يش أنه هو الميسر على الحجاج، ليس هو الميسر على الحجاج. من فاته هذا الوقت فماذا يعمل؟ إنسان فاته الليل والنهار أحرم بالحج ولم يصل إلى عرفة إلا بعد طلوع الفجر من يوم النحر، فماذا عليه؟ اختلف الفقهاء على ثلاثة أقوال، والصحيح أنه يتحلل بعمرة كما ذكر المصنف هنا، وهذا مذهب الحنابلة، وهو قول المالكية، وقول بعض الشافعية، وهو قول منسوب لابن عباس رضي الله تعالى عنهما، هذا هو الصحيح. لما روى البيهقي عن الأسد بن يزيد النخعي أن رجلا فاته الحج فأمره عمر أن يتحلل بعمرة وعليه الحج من قابل. كذلك وجاء في رواية قال الأسود فمكثت 20 سنة فسألت زيد بن ثابت عن ذلك فقال مثل قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال البيهقي وهذه الرواية متصلة، قال البيهقي رحمه الله وهذه الرواية متصلة، وقال الشيخ ناصر رحمه الله إسنادها صحيح. فالصحيح ما جاء عن عمر أن من فاته الحج أنه يتحلل بعمرة، هذا يسمى عند الفقهاء بالفوات، وهم يعقدون بابا في الفوات والإحصار، يقصدون بالفوات من فاته وقت الحج فماذا عليه. فكما قال عمر وثبت عن عمر أنه يتحلل بعمرة وعليه الحج من قابل، لأنه كما ذكرنا أن الشروع في الحج يصيره فرضا. إذا قلنا أن عليه الحج، هل على الفورية أم على التراخي؟ أجيبه على الفورية، لأن الأوامر الأصل فيها أنه على الفورية، وأنه يحج عليه الحج من قبل، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كذلك الوقوف بعرفة له شروط، وقسمت هذه الشروط إلى ثلاث أقسام: شروط ترجع إلى الوقت، وشروط ترجع إلى المكان، وشروط ترجع إلى الحج. في الوقت ذكرنا كلام أهل العلم، وفي المكان أنه يتحقق أن هذا من عرفة، وكما جاء في الحديث ويرتفع عن بطني عرنة. أما الشروط التي هي للحاج فالشرط الأول الإسلام، فلا يصح الوقوف من كافر فإنه ليس من أهل الوقوف. الشرط الثاني العقل، فلا يصح الوقوف من مجنون، قد قال البرداوي في الإنصاف لا يصح الوقوف من المجنون ولا نعلم فيه خلافا. الشرط الثالث أن يكون محرما، فلو كان غير محرم فإن الوقوف لا يصح منه. فلو أن إنسانا يعني كان يعمل في الحج ثم ذهب مع الناس، ثم لما جاء يوم المزدلفة قال أنا ذهبت مع الناس وكنت معهم هناك فسأكون حاجا، يصح هذا؟ لا يصح، فلا بد أن يكون يوم أن كان في عرفة أن يكون ماذا؟ محرما. الشرط الرابع أن يكون عالما بأنها عرفة، وهذا الشرط قد اختلف فيه العلماء هل هو شرط معتبر أم لا. والصحيح أنه لا يشترط العلم بأنه في عرفة، وهذا قول الأئمة الأربعة هو الصحيح، وذلك لحديث عروة بن المدرس رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما قال أكللت راحلتي وتعبت نفسي وما تركت جبلا إلا وقفت عليه، فهو لا يعلم أن هذا من جبال إيش؟ عرفة. وصحح له النبي صلوات ربي وسلامه عليه حجه وقال وكان قد وقف بعرفة، فإذا كنت قد وقفت بعرفة حتى وإن لم كنت تعلم أنها عرفة فإنه يصح، فإن حجك يصح. كذلك من الشروط قالوا ألا يكون الواقف بعرفة مغمى عليه، والصحيح أن حج المغمى عليه الواقف بعرفة صحيح وليس هذا من الشروط، وهذا قول مالك وقول أبي حنيفة ورجحه الشيخ الشنقيطي رحمه الله في ضوء البيان، لأنه ما دام أنه قد نوى النية من أول الحج وهو يعقل النية فإنه لا يشترط في كل ركن من أركان الحج أن يكون أنه يكون في يعني معه مع يعني مستيقظا ويكون يقظا مع هذه النية، وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح. كذلك قالوا من الشروط البلوغ، لكن الصحيح أن هذا ليس بشرط أيضا، فيصح وقوف الصبي، فيصح وقوف الصبي، وذلك عند الأئمة الأربعة. فالصحيح من هذه الشروط أن يكون مسلما عاقلا ومحرما، أن يكون مسلما عاقلا ومحرما. فلو أن مريضا أغمي عليه ثم نقل من عرفة إلى مزدلفة حجه ماذا؟ صحيح، حجه صحيح. نام فإن حجه كذلك صحيح، فالصحيح صحة حج هؤلاء، الصحيح هو صحة حج هؤلاء كلهم. ذكرنا سنن في الوقوف بعرفة، وأظن ذكرت أكثر من 10 سنن في الوقوف بعرفة، ولكن نتجاوز ذلك حتى ننتهي من الكتاب. قال ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسكينة، يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسكينة، وذلك قد ثبت عن رسول الله كما جاء في حديث جابر أنه كان يأمر بالسكينة نبينا صلوات ربي وسلامه عليه، كما جاء في حديث جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه لما انتهى من وقوفه بعرفة وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص أردف أسامة بن زيد خلفه ودفع نبينا صلوات ربي وسلامه عليه، وكان يقول بيده اليمنى أيها الناس السكينة السكينة، أيها الناس السكينة السكينة. وكان صلوات ربي وسلامه عليه كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد، يعني القصواء، يعني القصواء. وهذا خلاف ما يفعله الناس الآن في النفرة من عرفة إلى مزدلفة من جهة السرعة ومن جهة رفع الأصوات المنبهات، فإن هذا يخالف ما جاء رسول الله صلوات ربي وسلامه إلا إذا وجد فرجة فهذا أمر. أما ما يكون من الناس من الـ يعني الدخول على بعضهم البعض في السيارات والدخول على بعضهم البعض في المركبات، فإن هذا يخالف ما جاء رسول الله صلوات ربي لما قالهم السكينة السكينة. فكما قال نبينا للصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم في هذا الموطن السكينة السكينة، فكذلك المنبغي على أصحاب السيارات والمركبات أن يتبعوا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه ويكونوا كذلك في هذا الموطن كما قال نبينا السكينة، فإذا وجد فرجة نصه أسرع. أما الأصل فإذا لم يكن هناك فرجة فإنه كما قال نبينا السكينة السكينة، أما ما يكون من بعض الحافلات وبعض السيارات وبعض المركبات من جهة أن كل واحد منهما يعني يدخل على الآخر ويؤذي الآخر وقد يكون بينهم من الحوادث فإن هذا يخالف ما كان عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. ثم قال ثم يدفع بعد غروب إلى مزدلفة بسكينة ويجمع فيها بين العشاءين تأخيرا ويبيت فيها الجماهير على أنه يصح للإنسان أن يصلي قبل مزدلفة لكن السنة أن يصلي في مزدلفة في وقت العشاء ولكن لو أنه حصل له شيء أو أنه خالفه فإنه يصح تصح منه صلاة المغرب والعشاء. وأما ابن حزم فإنه قال لا تجزي صلاة المغرب تلك الليلة إلا بمزدلفة ولا بد أن تكون كذلك بعد غروب الشفق يعني بعد دخول وقت العشاء. ابن حزم استدل بروايتين في قول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه لأسامة لما سأل عن الصلاة قال له المصلى أمامك يعني مكان الصلاة يعني المزدلفة المصلى أمامك. وفي رواية الصلاة أمامك يعني زمن الصلاة. فأخذ ابن حزم من هاتين الروايتين أن الصلاة لا تجزي إلا بمزدلفة وتكون هذه الصلاة بعد مغيب الشفق. فلو جاء مزدلفة في وقت المغرب وصلى عند ابن حزم صلاته ماذا؟ باطلة. فإن صلاته باطلة. لو صلى في عرفة المغرب والعشاء عند ابن حزم صلاته باطلة حتى لو صلىها بعد مغيب الشفق. فابن حزم يقول لا بد أن يصلي المغرب والعشاء جمع تأخير بمزدلفة. ذلك قال فالمصلى المكان والصلاة الوقت فلا يصح مكان ولا زمان إلا في المزدلفة. لكن الصحيح أن الصلاة صحيحة أنه لو أن خاصة يعني لو أنه خشية خروج الوقت فإنه له أن يصلي في غير مزدلفة. وهذه الصلاة يصلي المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين كما ثبت في حديث جابر بن عبد الله بأذان واحد وإقامتين وإن كان قد صح عن عمر وابن مسعود بأذانين وإقامتين رضي الله تعالى عنهما بأذانين وإقامتين. فلو أن إنسانا أذن أذانين وأقام إقامتين فإنه لا ينكر عليه فقد صح عن عمر رضي الله تعالى عنه وصح عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وقد ذكر المسألة يعني ببسط ابن حزم في المحلى وكذلك الحافظ ابن حجر في الفتح. وجاء في حديث جابر ولم يسبح بينهما شيئا يعني بين المغرب والعشاء لكن جاء في رواية أنه صلى المغرب ثم أنزل الصحابة الرحال ما على رحالهم. واستدل شيخ الإسلام بهذه الرواية على أن الموالاة ليست شرطا في الصلاتين المجموعتين يعني لو أن إنسانا صلى الظهر وهو مسافر ثم بعد ساعة أو بعد ساعتين صلى العصر هل صار صحيح؟ هل الجمع هذا صحيح؟ على قول عند العلماء من اشترط الموالاة قال الجمع ليس بصحيح لا بد أن تكون صلاة العصر بعد صلاة الظهر. ومن لم يشترط الموالاة قال إن الصلاتين المجموعتين ماذا؟ صحيح. وهذا هو الصحيح فإن الشرط في جمع الصلاة أن يكون في الوقت لا في الفعل كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يعني ما معنى في الوقت؟ أن يكون يجمع إحدى الصلاتين في وقت الأخرى يصلي الظهر ويصلي العصر حتى ولو كان بينهما فاصل طويل لكن في وقت الظهر أو يصلي العصر أو يدخل وقت العصر ويجمع معها الظهر، لكن لابد أن يكون في وقت العصر، كذلك المغرب والعشاء. فقال شيخ الإسلام: فإن صفة الجمع أن تكون في الوقت وليس في الفعل. صفة الجمع أن تكون في الوقت وليس في الفعل. فلو أنه صلى الظهر في أول وقت الظهر، ثم صلى العصر في آخر وقت الظهر، صلاة ماذا؟ صحيحة، ويكون على صفة من جمع بين الصلاتين. فصفة الجمع في إيش؟ في الوقت وليس في الفعل، كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وجاء في حديث جابر: ثم اضطجع حتى طلع الفجر. ذلك وقع الخلاف بين أهل العلم رحمهم الله، هل النبي صلى الله عليه وسلم صلى الوتر أو لم يصلي الوتر؟ والصحيح أن العبد يصلي الوتر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك ركعتي الفجر ولا الوتر، لا في سفر ولا في حضر. وجابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه إنما ذكر رحمه الله ما جاء في عموم المناسك، ما جاء في عموم المناسك، وفي كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر أنه قال واضطجع حتى طلع الفجر، يعني بعد أن صلى الوتر، وذلك لأن نبينا صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك الوتر في سفر ولا في حضر. ذلك الشيخ ابن باز رحمه الله في حديث جابر قال: فليس فيه نص واضح على أنه لم يوتر. ولذلك العلماء رحمهم الله قالوا كذلك لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتي إيش؟ ركعتي الفجر قبل الفجر، لم ينقل هذا. ومع ذلك نقل بعض أهل العلم إجماع أهل العلم على أنها تصلى. ذلك جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه في الصحيح قال في يوم مزدلفة: فصلى الفجر قبل ميقاتها. المقصود فصلى الفجر قبل ميقاتها يعني في أول وقتها، حتى يظن الظان أنه صلى الفجر قبل الوقت. وهذه مدعاة أنه لم يصلي ركعتي الفجر، ومع ذلك نقل بعض أهل العلم الاتفاق على أن هاتين الركعتين تصلى، فمن باب أولى كذلك أن يصلي الوتر. فكما أنهم اتفقوا على ركعتي الفجر فكذلك وهي لم تنقل مع ورود حديث عبد الله بن مسعود، كذلك الوتر أيضا يصلى. لكن لا تحيا هذه الليلة بقيام ليل، فإن النبي صلوات ربي وسلامه عليه قد نام ولم يحيي تلك الليلة كما قال ابن القيم رحمه الله، ولا يصح عنه في إحياء ليلتي العيدين شيء، قد جاء عن أسماء رضي الله تعالى عنها وارضاها أنها صلت، كما جاء ذلك في الصحيحين عن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أجمعين أن أسماء نزلت ليلة جمع فقامت تصلي فصلت ساعة، ثم قالت: يا بني هل غاب القمر؟ قال: لا. فصلت ساعة ثم قالت: يا بني هل غاب القمر؟ قال: نعم. فارتحلوا. فلو أن إنسانا صلى فإنه لا بأس عليه لفعل أسماء، لكن الأصل هو أنه لا يخصص هذه الليلة بإحياء، ولو أن إنسانا يعني صلى فإن العلماء رحمهم الله يقول لا حرج عليه لفعل أسماء. هنا فائدة في فعل أسماء أن الانصراف يكون بعد مغيب القمر للعجزة والضعفة. هنا فائدة أن الانصراف على الصحيح للضعفة والعجزة أنه يكون بعد مغيب القمر لفعل أسماء رضي الله تعالى عنه وارضاها، وهذا ما رجحه الحافظ ابن حجر رحمه الله وشيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن ليس ذلك مربوطا بنصف الليل، وإنما الأمر مربوط بغياب القمر، وغياب القمر يكون بعد منتصف الليل، غياب القمر يكون بعد منتصف الليل. فإذا كان للضعفة، والضعفة النساء من الضعفة، النساء من الضعفة، قد يقول قائل إذا كانت المرأة قوية، إذا كانت المرأة كذا، فالأصل في النساء الضعف. لذلك قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه: أحرج عليكم في الضعيفين، في المرأة واليتيم، أحرج عليكم في الضعيفين، في المرأة واليتيم. فالأصل في المرأة الضعف. فلقول أسماء: هل غاب القمر؟ تسأل مولاها: هل غاب القمر؟ هل غاب القمر؟ فلما غاب القمر ارتحلوا. فهذا فيه دليل عند أهل العلم رحمهم الله على أن مغيب القمر، الذين قالوا بالانصراف قالوا يقيد ذلك كما قال حافظ بن حجر رحمه الله الشيخ العثيمين، يقيد ذلك بمغيب القمر. ما هو حكم المبيت بمزدلفة؟ اختلف الفقهاء رحمهم الله على أقوال، منهم من قال واجب، ومنهم من قال ركن، ومنهم من قال سنة، منهم من قال سنة. والذي والأقرب القول بالوجوب، بأن المبيت بمزدلفة واجب، ومن تركه فعليه دم. يدل على ذلك حديث عروة قال: من شهد صلاتنا ووقف معنا حتى ندفع. فدل على أن المبيت المزدلفة ليس بركن، لأنه قد استوعب الوقوف قبل ذلك أين؟ بعرفة. إن كان بعض أهل العلم رأى ركنية صلاة الفجر في مزدلفة، ركنية صلاة الفجر في مزدلفة لقوله هنا: من شهد صلاتنا ووقف معنا حتى ندفع. بعض أهل العلم رأى ركنية صلاة الفجر بمزدلفة فضلا عن الوقوف قبل ذلك المزدلفة، إن الصحيح كما ذكرنا أن الوقوف بمزدلفة من واجبات الحج، ومن تركه فعليه دم، وهو ترجيح ابن قدامة والنووي من الشافعية كذلك، والشيخ عبد العزيز والشيخ العثيمين، وهو المفتى به. هذا المبيت ما مقداره حتى يقال أنه قد بات وقد وقع منه الوجوب؟ ما مقداره؟ مالك رحمه الله قال: بقدر ما يصلي المغرب والعشاء ويتعشى. يعني لو أن إنسانا صلى المغرب والعشاء وتعشى ومشى، قال: ولو كان ذلك قبل نصف الليل. جاء إلى مزدلفة قبل نصف الليل وصلى المغرب والعشاء وتعشى ومشى، عند مالك قد قام بإيش؟ بالوجوب. وبعض أهل العلم هو قول الشافعي علق ذلك بمنتصف الليل، قال: إن دفع قبل نصف الليل فقد ترك الواجب، وإن دفع بعد نصف الليل فليس عليه شيء. وبعض أهل العلم علق ذلك بطلوع الفجر، قال: إن دفع قبل الفجر فعليه دم، وإن دفع بعد الفجر فليس عليه شيء. وهذا قول أبي حنيفة. والقول الرابع وكما ذكرنا أنه علق صحة الحج بأن يصلي الفجر في مزدلفة، قال: وإن لم يصلي الفجر في مزدلفة فحجه باطل. وهو قول ابن حزم، هو قول ابن حزم لقوله: من شهد صلاتنا. الصحيح والعلم عند الله ما ذكرناه سابقا، وقول بعض أهل العلم أن ذلك معلق بمغيب القمر لفعل أسماء، وأنه يبقى إلى مغيب القمر لقول أسماء: هل غاب القمر؟ هل غاب القمر؟ وهو قول ابن حجر وقول شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عز وجل. قلنا أن الواجب أن يكون إلى مغيب القمر. هل لغير الضعيف أن يمشي أيضا؟ يعني قلنا الضعف يمشون بعد مغيب القمر، ومن كان معهم من الأقوياء كذلك يمشون، لأن الأقوياء يقومون بهؤلاء الضعفاء. لكن من كان قويا وليس معه ضعفاء، من كان قويا وليس معه ضعفاء، هل يمشي له أن يمشي أيضا؟ الصحيح أنه لا يمشي إلا من كان ضعيفا أو من كان معه من الأقوياء. أما غير الأقوياء، أما الأقوياء الذي ليس معهم ضعفاء، فإنهم يبقون إلى طلوع الفجر، يبقون إلى طلوع الفجر. لذلك جاء في حديث سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل فيذكرون الله ما بدأ لهم ثم يرجعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع، فمنهم من يقدم منى قبل صلاة الفجر ومنهم من يقدم بعد ذلك، فإذا قدموا رموا الجمرة. وكان ابن عمر يقول أرخص في أولئك، أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالظاهر والعلم عند الله أن ذلك يكون للضعفة ومن كان معه من الأقوياء الذين هم يحمون الضعفة، وأما الأقوياء فإنه يبقى إلى طلوع الفجر كما هو الصحيح، وهو قول أبي حنيفة ورواية عن مالك رحمه الله أنه الأقوياء يجب عليهم البقاء إلى طلوع الفجر كما ذكرنا، لقول عبد الله بن عمر أرخص في أولئك رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. قال فلما صلى الصبح أتى المشعر الحرام ووقف عنده وحمد الله وكبر وقرأ فإذا فضتم من عرفات ويدعو حتى يسفر. عندنا في الوقوف بمزدلفة أن الواجب أن يقف إلى طلوع الفجر، وأن السنة أن يقف إلى أن يسفر جدا قبل طلوع الشمس. قبل طلوع الشمس هناك فرق بين الإسفار وطلوع الفجر والإسفار جدا وطلوع الشمس، هناك فرق بين طلوع الفجر فإن هذا هو حده الواجب، ويسفر جدا وطلوع الشمس الذي صح عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في حديث جابر قال حتى أسفر جدا، يعني قبيل طلوع الشمس وبعد الإسفار، فهو إسفار جدا. قال فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا. وأما تلاوة هذه الآية فإنه لا أعلم فيه شيء في المرفوع، لا أعلم فيه شيء في المرفوع، ذلك جاء في حديث جابر ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده. أما تلاوة الآية فإني لا أعلم شيئا في المرفوع، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس، هذه السنة. وهذا الموطن موطن دعاء، هذا الموطن موطن دعاء، كما أن يوم عرفة موطن إيش؟ دعاء. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في الحج أن في يوم عرفة أنه يقدم صلاة العصر مع صلاة الظهر لكي يكون موطن الدعاء ماذا؟ طويلا، لكي يكون موطن الدعاء طويلا. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يوم مزدلفة أن يصلي الفجر في أول الوقت أيضا حتى يكون موطن الدعاء كذلك إيش؟ طويلا، حتى يكون موطن الدعاء طويلا، كما ذكرنا لكم في الصحيح صلى الفجر قبل ميقاتها من شدة تحريه أن يصلي الفجر في أول الوقت، حتى أن عبد الله بن مسعود قال كأنه يقول صلى الفجر قبل الوقت في أول الوقت، كل ذلك لكي يكون وقت الدعاء ماذا؟ طويلا. والعجب أن الناس يخالفون السنة في هذه المواطن، فإنهم في الدعاء لا يحرصون على الدعاء يوم عرفة مع حرص رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه عليه على الدعاء، بل إن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه كان يسقط خطام ناقته ويأخذ الخطام بيد ويرفع ماذا؟ يدا، من حرصه صلوات ربي وسلامه عليه على إيش؟ على الدعاء. ورأيت في يوم عرفة في إحدى الحجات أمرا عجبا، فإن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه من شدة حرصه على الدعاء كان صلوات ربي وسلامه عليه ممسك بخطام ناقته بيد ويرفع ماذا؟ الأخرى. رأيت حاجا عياذا بالله قد جعل في فمه الدخان وبيده الأخرى يدعو وبيده الأخرى يدعو. رأيته في يوم عرفة في آخر وقت عرفة. فسبحان الله، يعني نبينا صلوات ربي وسلامه عليه هذا هو حاله، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك صلوات ربي وسلامه عليه هذا حرصه على الدعاء، وأنه كان ممسكا بخطام ناقته بيد ورافعا يدا. وأما هذا الحاج المسكين قد خالف نبينا صلوات ربي وسلامه عليه في أمور كثيرة، ومنها أنه أوقع نفسه في معصية، وكذلك في حال المعصية والتلبس بالمعصية يعني كان منه هذا المنظر الذي يخالف ما يكون على العبد في موطن الدعاء، فإنه يعني السجارة يعني بيد ويرفع يده داعيا. نصحته ووجهته وأظن أن الناس هل أطفاها أو لم يطفيها، يطفي هذه والله ناسي الآن، بس الشاهد كذلك من 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 الناس من لا يحرص على الدعاء أبدا في هذا الموطن، من الناس من لا يحرص على الدعاء أبدا في هذا الموطن. ونبينا صلوات ربي وسلامه يقدم الصلوات لكي يكون الوقت ماذا؟ طويلا. كذلك في يوم الزلفة كثير من الناس إذا صلوا الفجر بدأوا يتجهزون إلى إيش؟ يتجهزون للرحيل إلى منى، ولا ويتركون الدعاء في هذا الموطن، يتركون الدعاء في هذا الموطن. وهذا كذلك يخالف ما جاء رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه أنه كان يدعو حتى تسفر جدا. والسنة في هذه المواطن أن يتبع المتعبد رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، ثم يدفع إلى منى، فإذا بلغ محسرا أسرع. قال: وأخذ حصى الجمار 70 أكبر من الحمص ودون البندق، ما يكون من الجمار ومن التقاط الحصى، فإن السنة للعبد أنه لا يلتقط هذه 70، لا يلتقط 70، وإنما يلتقط 7، وإنما يلتقط الحاج 7. وهل هذا اللقط من منى أو من طريق منى؟ الذي يظهر أنه يلتقط هذه في منى، يلتقط هذه في منى، وأنه لا يشتغل الحاج بلقط هذه الجمرات في يوم المزدلفة كما يفعله بعض الحجاج الآن، كما وظاهر الروايات أن هذا اللقط كان بمنى من رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. ويكبر مع كل حصاة، يرفع يمناه حتى يرى بياض إبطه، والصحيح أنه يرمي رميا ويرفع كما قال هنا يمناه، ولو وضع كذلك لا بأس، لكن لو طرح لا بأس، لكن لو وضعها دون طرح فإنه لا يصح، لأن الرمي مقصود، لو وضعها دون رمي فإنه لا يصح منه، فإنه لا بد أن يرمي كما كان النبي صلوات ربي وسلامه عليه يرمي. ويكبر مع كل حصات، التكبير مع كل حصاة كذلك هذا ثابت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. وقطع التلبية يكون مع آخر حصات، قطع التلبية يكون مع آخر حصاة، كما ثبت ذلك في حديث عبد الله بن مسعود عند ابن خزيمة أنه قطع التلبية مع آخر حصات، وصح ذلك عن عبد الله بن مسعود يرفعه إلى رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وأنه يكون قطع التلبية هو ترجيح الشيخ الألباني رحمه الله، وترجيح شيخنا الشيخ العبات حفظه الله أنه يقطع التلبية مع آخر حصاة، يعني يخلط بين التكبير وبين التلبية، ثم ينحر ويحلق ويحلق أو يقصر، ينحر لمن كان معه هديا، أو يقصر ويحلق أو يقصر من جميع شعره، والمرأة قدر أنملة، ثم قد حل له كل شيء إلا النساء، قد حل له كل شيء إلا النساء، يعني هذا هو التحلل الأول. والتحلل الأول الصحيح أنه يكون بالرمي، وهذا القول قول لأحمد وقول لمالك، وهو اختيار الشيخ ناصر رحمه الله، أن الصحيح أنه يكون بالرمي، فإنه يحصل له التحلل الأول، ثم يفيض إلى مكة فيطوف طواف الزيارة الذي هو ركن. وبإجماع أهل العلم طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، بإجماع أهل العلم رحمهم الله أن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، ثم بعد ذلك يسعى. وهذا السعي هو الذي جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، من جهة أنه سعي العمرة، أنه سعي الحج، أنه سعي الحج. والعلماء رحمهم الله اختلفوا في المتمتع، هل عليه سعيان أم سعي واحد؟ العلماء رحمهم الله اختلفوا في المتمتع، هل عليه سعيان أو سعي واحد؟ الجماهير أن عليه سعيان، وهو المشهور في مذهب أحمد، وفي رواية عن أحمد أن عليه سعيا واحدة، سعي العمرة فقط، وإن سعى سعيا آخر فلا بأس، وأفضل أن يسعى سعيا آخر، لكن لو بقي على واحد لا بأس. قال أحمد رحمه الله: إن طاف طوافين فهو أجود، وإن طاف طوافا واحدا فلا بأس. ويدل على هذا القول أن السعي سعيا واحدة ما جاء في حديث جابر قال: لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا. وجاء عن جابر: فكفانا طوافنا الأول عن الثاني. جاء عن جابر: فكفانا طوافنا الأول عن الثاني. وجابر يحكي عن نفسه. وأما ما جاء عن عائشة من أنهم قد طافوا طوافين، فإن عائشة كانت ماذا؟ قارنة. وعائشة تحكي عن غيرها، وعائشة تحكي عن غيرها. قال الشيخ الإسلام رحمه الله: فيقدم حديث جابر لأن جابرا يحكي عن نفسه، وأما عائشة فإنها تحكي عن غيرها. وقال بعض أهل العلم: ما جاء في حديث عائشة مدرج، ما جاء في حديث عائشة مدرج. الصحيح وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن القارن والمتمتع والمفرد يجزيه طواف واحد بالبيت وسعي بين الصفا والمروة، وقد جاء ذلك عند أحمد في المسند عن ابن عباس أنه كان يقول: القارن والمتمتع والمفرد يجزيه طواف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة. فالصحيح ما جاء عن أحمد في رواية، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن المتمتع عليه سعي واحد. وقال الشيخ إسحاق ابن عبد الرحمن ابن حسن ابن محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله لما سئل: هل المتمتع سعي واحد أو سعيين؟ قال الجواب: المتمتع يكفيه سعي واحد، المتمتع يكفيه سعي واحد، وعليه جمع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وعليه جمع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. ومن زعم أن ذلك مخل بالحج فقد أبعد عن الصواب. قال رحمه الله: ومن زعم أن ذلك مخل بالحج فقد أبعد عن الصواب. ثم ذكر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أن المتمتع عليه سعي واحد، قال: والدليل معهم ظاهر والحمد لله. يقول رحمه الله الشيخ إسحاق: فهذا ليس قول المهجورة، فإن عليه بعض أئمة الدعوة القول بأن المتمتع عليه سعي واحد، هو رواية عن أحمد واختار الشيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك قول بعض أئمة الدعوة منهم الشيخ إسحاق. كذلك الشيخ إسحاق يقول: وعليه جمع من الصحابة والتابعين، ومن قال أن حجه قد اختل فقد أبعد عن إيش؟ عن الصواب. كل ذلك نظرا في الأدلة، ومنها حديث جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقال الشيخ لما ذكر هذه المسألة الشيخ إسحاق قال: فالمنكر في الحقيقة، الذي ينكر هذا القول، فالمنكر في الحقيقة إنما أنكر على السلف، إنما أنكر على السلف. ومن ألف العادة من غير بصيرة ولا ورع استنكر الحق. يعني تجد من كلامه أنه يعني فيه يعني قوة، كأنه يرد على شخص استنكر هذا القول، استنكر هذا القول. ذلك قال: وهذا عليه جمع من الصحابة والتابعين. ثم قال: فالمنكر في الحقيقة إنما أنكر على السلف، ومن ألف العادة من غير بصيرة ولا ورع استنكر. وهذه قاعدة، وهذه والله قاعدة. قال رحمه الله: ومن ألف، بصفة عامة قال: ومن ألف العادة من غير بصيرة ولا ورع استنكر الحق، استنكر الحق. بعض الناس يجعل هذه العادات كالسنن بصفة عامة من غير بصيرة ولا ورع، فيودي ذلك أنه يستنكر ماذا؟ الحق. ليس عليه العمل، لم نجد عليه هذا عند الناس. لذلك لما قيل لبعض آل البيت، لما يعني قال بعض آل البيت شيئا من السنن، فقال بعض العوام: ليس عليه العمل، ليس عليه العمل، يعني عند العوام. فقال هذا التابعي الذي هو من آل البيت رحمه الله، قال: متى كان العوام حكام على الكتاب والسنة؟ متى كان العوام حكام على الكتاب والسنة؟ ذلك الآن تجد أن كثيرا من الناس عندما يرى شيئا قال: ليس عليه عمل الناس، ويقصد عمل الناس من؟ العامة، الذين لا بصيرة عندهم ولا ورع، ولعدم البصيرة والورع يستنكرون إيش؟ الحق، ويستنكرون السنن. وهذا الأثر قد ذكره الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في رده على الذين يحيون الموالد، في رده، وهو ومن أمتع الرسائل في الرد على أصحاب الموالد رسالة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله. لذلك قال ربيعة لما سمع هذا الكلام، قال: إن هذا الكلام يشبه كلام الأنبياء، إن هذا الكلام يشبه كلام الأنبياء من جهة ماذا؟ ظهوره والحق. فقال: متى كان العوام حكام على الكتاب والسنة؟ كذلك نقول لمن كان يعارض الكتاب والسنة: ليس عليه عمل الناس العامة كذا وكذا، متى كان العوام حكام على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه؟ قال الشيخ إسحاق: ومن ألف العادة من غير بصيرة ولا ورع استنكر الحق. ولو قال، يعني هذا الذي استنكر، هذا خلاف ما عليه العمل، أو أن الفتوى على خلافه، لكان أسهل، يقصد العمل عند كثير من أهل العلم، أو أن الفتوى على خلافه لكان أسهل. فالحق الذي لا مرية فيه أن مثل هذا إذا صدر من طلبة العلم فالإنكار عليه والتشديد في أمره إنكار في الحقيقة على من عمل به من الصحابة فمن بعدهم. يعني الذي ينكر على طلاب العلم أنه يسعى سعيا واحدا، يقول الشيخ: فالحق الذي لا مرية فيه أن مثل هذا إذا صدر من طلبة العلم فالإنكار عليه والتشديد في أمره إنكار في الحقيقة على من عمل به من الصحابة فمن بعدهم. فكما قال الشيخ رحمه الله أن ذلك عليه جمع من الصحابة والتابعين، وقد ذكر القرطبي رحمه الله أن ذلك هو قول عطاء وقول طاووس، وكما ذكرنا أنه ما جاء عن عائشة في الصحيحين: ثم طافوا طوافا آخر بعد رجعوا من منى، أن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاه تحدث عن غيرها، وجابر يحدث عن نفسه. كذلك الجواب الثاني أن ذلك من مدرج الزهري رحمه الله، وليس هو من قول عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ومعلوم أن الزهري رحمه الله كثير الإدراج، كذلك ذكر بعض أهل العلم أن هذا محمول على الاستحباب، فإن صح أن ذلك من قول عائشة، وصح أن ذلك قد فعله الصحابة، أن ذلك محمول على الاستحباب وليس على الوجوب. فعندنا كم جواب؟ 3 أجوبة. الجواب الأول أن عائشة تحدث عن إيش؟ عن غيرها، وجابر يحدث عن نفسه أن جابر كان متمتعا. الجواب الثاني أن هذا من مدرج الزهري، وإن صح مرفوع عن عائشة وأن عائشة ذكرت هذا رضي الله عنه، فإن هذا محمول على إيش؟ على الاستحناد. قال أحمد: إن طاف طوافين فهو أجود، إن طاف طوافين فهو أجود، وإن طاف طوافا واحدا فلا بأس. وحمل بعض أهل العلم في قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قال: ومن تطوع خيرا. قالوا: السعي الخير هنا إيش؟ السعي الثاني، هذا هو الاستحباب، السعي الثاني الذي هو الاستحباب. فالصحيح والعلم عند الله أن المتمتع عليه سعي، عليه سعي واحد. قال: ثم يرجع فيبيت بمنى 3 ليال ويرمي الجمار في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال وقبل الصلاة. وحكم المبيت بمنى ليالي التشريق أن ذلك من الواجبات، أن ذلك من الواجبات، وهذا قول المالكية والحنابلة، وهو قول للشافعية، هو قول للشافعية أن المبيت ليالي يوم التشريق واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص إلا لمن كان له عمل كالرعاة أو أهل السقية. وأما الحنفية والقول الثاني عند الشافعية فإنهم يرون أن المبيت سنة، كان الصحيح هو القول بالوجوب، وهو ترجيح الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وترجيح ابن القيم رحمه الله، وابن سعدي، وعليه جماعات من أهل العلم، وهو المفتى به. ومن ترك المبيت ليلة هل يجب عليه الدم أو أن الدم يجب على من ترك مجموع الليالي؟ مالك وأصحابه قالوا: لو ترك مبيت ليلة واحدة وجب عليه الدم، وجب عليه الدم. ويرى أحمد والشافعي في القول الصحيح عنه أن الدم على ترك مجموع الليالي، على ترك مجموع الليالي، وهذا هو ترجيح شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أنه على ترك مجموع الليالي. وأظن أن شيخنا الشيخ عبد المحسن يرى أن لو ترك ليلة فعليه دم، أظن أن شيخنا الشيخ عبد المحسن يرى أن من ترك ليلة فعليه دم، لأن النسك يكون على ولو ترك ليلة كما لو ترك رمي يوم من أيام التشريق فعليه دم. أظن أن الشيخ عبد المحسن يرى قول مالك رحمه الله. والله القول بأنه لو ترك ليلة قول قوي، لأن هذا نسك، أن هذا نسك، القول بأنه لو ترك ليلة قول قوي. قال: ويرمي الجمار في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال وقبل الصلاة، قبل الزوال بعد الزوال وقبل الصلاة، وهذا هو قول الجماهير، هذا هو قول الجماهير، فإنه لا يجوز أن يرمي إلا بعد الزوال، هو قول أبي حنيفة وصاحبيه، وقول مالك والشافعي وأحمد. وروي عن أبي حنيفة الرخصة في يوم النفر الأول أن يرمي قبل الزوال، ولكن الصحيح أن الرمي يكون بعد الزوال في جميع الأيام، هو قول الأئمة الأربعة، ذلك الذي يأتون الآن من بعض البلدان، وهؤلاء وأصحاب يعني هذا البلد يذهبون مذهب الشافعي، مذهب المالك، هم يخالفون مذهبهم لما يرمون قبل الزوال، لما يرمون قبل، هم يخالفون مذهبهم الذي هم عليه. إنما جاءت الرخصة عن أبي حنيفة في اليوم الثاني الذي هو يوم 12، وروي عنه وفيها ضعف الرخصة في كل الأيام، لكن فيها ضعف، والذي يظهر أنه لا يثبت عن أبي حنيفة الرخصة المطلقة. فأقول الذين هم يعني شافعية كذلك أو مالكية ويرمون قبل الزوال، هم خالفوا الحيث الصحيحة، وخالفوا كذلك ما جاء في مذهب إمامهم، فهم لا وافقوا الأحاديث، ولم يكونوا مقلدا لمن؟ لإمامهم في المذهب. فأنا أقول دائما أن معرفة الخلاف في الحج مهم، معرفة الخلاف في الحج مهم. يعني وأذكر قصة كذلك في هذا، جاءتني امرأة من اليمن وهي مجادلة وتقول إن هذا هو مذهب الشافعي، وهم شافعية، قلت والله إن الشافعي لم يقل ذلك، والله إن الشافعي لم يقل ذلك، فإن الشافعي رحمه الله يقول لا يصحح الرمي قبل الزوال، لا يصحح الرمي قبل الزوال. قال طب غيره، نحن في مزاد. فالشاهد أن معرفة الخلاف في الحج ومسائل الخلاف في الحج مهمة، لأن الحج يأتيه أصحاب المذاهب وهم لا يعرفون مذهبهم أصلا، هم لا يعرفون مذهبهم ماذا أصلا، فكون العبد يعرف مذاهب الفقهاء حتى لا يعني يأتي أحد وبجهله يعني يظهر أنه قال بقول إمام. وإن كان السنة بلا شك حاكمة على الناس جميعا، السنة حاكمة على الناس جميعا، فبلا شك أن الرمي قبل الزوال لا يجوز، أن الرمي قبل الزوال لا يجوز ولا يجزي، لا يجوز ولا يجزي، فلا بد أن يرمي بعد الزوال، وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك جاء في حديث جابر. وأما بعد يعني بعد يوم العيد، فإذا زالت الشمس، لذلك قال الشيخ الشقيطي رحمه الله القول بجواز الرمي قبل الزوال لا مستند عليه البتة مع مخالفته للسنة الثابتة عنه، وهو قول خلاف التحقيق، وهو قول خلاف التحقيق. وأنصح دائما بقراءة كلام الشيخ الشنقيطي رحمه الله في الإضواء، في الأضواء، فإنه رحمه الله يعني كعادته كان معظما ليش للدليل، كعادته فإنه معظم للدليل رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. لذلك الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله رد على ابن محمود مسائل، ومن ضمن هذه المسألة فإن ابن محمود كان يرى الرمي قبل الزوال، ومسائل أخرى في الحج خالف فيها الدليل، فألف الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله رسالة سماها تحذير الناسك مما أحدثه ابن محمود في المناسك، وهي مطبوعة، تحذير الناسك مما أحدثه ابن محمود في المناسك، ورد عليه مسائل ومن ضمنها هذه المسألة التي هي مسألة الرمي قبل الزوال. وهنا نأخذ فائدة أن أهل العلم لم يكونوا يتحرجوا من ذكر اسم من المردود إيش عليه، بل يجعلون ذلك في عنوان الكتاب، يجعلون ذلك في عنوان الكتاب، فابن محمود من العلماء، لكن لم يتحرج أهل العلم في الرد عليه، بل قال الشيخ رحمه الله تحذير الناسك مما أحدثه من ابن محمود في المناسك، فلم يكن يتحرج أهل العلم، لا المعاصرين ولا المتأخرين ولا المتقدمين، من ذكر اسم المخالف عند الرد إذا احتيج إلى ذلك، ليس كحال بعض الناس الآن من أنهم يمنعون ذكر اسم المردود عليه ويعدون ذلك عياذا بالله من الغيبة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من أشخاص بأعيانهم قال يخرج من ضئضئ هذا وأشار إليه، يخرج من ضئضئ هذا وأشار إليه، هذا تحذير من شخص بعينه، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم منه، قال يخرج من ضئضئ هذا، وهو معروف، هذا هو ذو الخويصر التميمي. وقد سألت الشيخ ابن باز رحمه الله في عام 1419 لأنه وقع خلاف أحد الناس في مسجد كلية الشريعة، قال إن ذا الخويصرة صحابي رضي الله عنه، فقلت له إن ذا الخويصرة ليس صحابي، ألقى كلمة في ذلك الوقت، فقلت له إن ذا الخويصرة ليس صحابيا. الشاهد فكان هذا في أيام الدراسة، ثم سافرنا في الصيف إلى الطائف، وسألت الشيخ عبد العزيز رحمه الله عن ذو الخسرة التميمي هل هو من الصحابة أم لا، فقال لي رحمه الله هو كافر بالله، لأنه قد اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجور إلا أن يكون قد تاب. سبحان الله، كلام عليه النور، كلام عليه النور. قال: هو كافر يسأل سائل لما؟ قال: لأنه اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجور. يسأل سائل: طيب يا شيخ، قد يكون قد تاب؟ قال: إلا أن يكون قد تاب. والله كأنها الآن أسمعها من الشيخ. سألته، هو قد خرج من باب المسجد الخلفي، فسألت السؤال هذا، فقال لي هذه الكلمات الثلاث. قال: هو كافر بالله، لأنه اتهم النبي صلوات ربي وسلامه عليه بالجور، إلا أن يكون قد تابه، إلا أن يكون قد تابه. سألت سؤال آخر في ابتدائي، وهذا من باب الفائدة، في ابتدائي أذكار المساء، فقال الشيخ رحمه الله: من بعد صلاة الظهر، من بعد صلاة الظهر رحمه الله، وأسكنه يبتدئ الوقت من بعد صلاة الظهر، الكلام في ابتداء الوقت وليس في الأفضلية أو عدمها. فقال الشيخ رحمه الله لي: يبتدئ الوقت من بعد صلاة الظهر. فالشاهد، لم يكن السلف ومن سار على طريقة السلف يتركون يعني ويتورعون من ذكر اسم المخالف، يتورعون من ذكر اسم المخالف، ليس كحال الحزبيين الآن أو حال من ينتسب إلى السلفية في زعمه وهو من المميعة والمخذلة الذين يأتيهم الورع البارد في أنك لا تذكر الأشخاص أو أسماء الأشخاص. فإن الورع البارد قد جاء عن أحمد رحمه الله في مسألة، لما استؤذن منه رحمه الله في أخذ شيء من المحبرة، المحبرة مشاعة، فقال أحمد رحمه الله: اترك هذا الورع البارد، اترك هذا الورع البارد. فبعض الناس يعني، والكلام يجر بعضه بعضا، عنده ورع بارد ليس عليه دليل من كتاب ولا سنة، بل هذا الورع يخالف الكتاب والسنة، يخالف الكتاب والسنة. فإن كتب أهل الحديث طافحة بذكر المضعفين والذين قد جرحهم أهل السنة: ضعيف، كذاب، متروك، صاحب هوى، وضاع، ليس بشيء، لا يسوى فلس. هذا مذكور عند أهل العلم، ولم يكن إلا الأحمق من كان ينكر على هؤلاء العلماء. لكن لما قال يا أحمق، لما أنكر على بعض قال يا أحمق. وأنا أقول الآن في قد يكون في عصري أولئك الحمقى قليل، لكن في عصرنا الحمقى كثير، في عصرنا الحمقى كثير. والله لو يذكر هذا الكلام عند كثير من أصحاب اللحى لرأيت الحمقى قاموا لك. وكيف وكيف وكيف؟ فقد يكون في زمانهم الحمقى قليل، لكن والله في زماننا الحمقى كثير. لما يا إخواني؟ لأنهم لم يتربوا هؤلاء على كتب السلف. والله لو تربوا على كتب السلف لرأوا كلام السلف ولتنوروا بكلام السلف، لكن لأنهم لم يقرأوا كتب السلف، وإنما أقصى ما عنده قديما شريط يجعله في سيارته ويسمع محاضرة وعظية، أو الآن إذا على قوله على كما يقال أو على سي دي أو كتيب. أما أن تجده كالسلفيين بحمد الله ومنته يجمعون كتب السلف ويقرؤون كتب السلف ويمشون على جثث السلف، فهذا عند غير السلفيين والله قليل، والله قليل. فهذه نعمة على أهل الحيث والأثر أنهم يقرؤون ما جاء عن السلف رحمهم الله، ولا يأخذون علمهم فقط عن واعظ أو قصاص أو على عن صاحب شريط. ذلك تجد بعض هؤلاء وهم كثر، تجد مكتبته كلها أشرطة، والله رأيت ذلك بعيني، شريط عن الكذا وشريط عن كذا وشريط عن كذا وشريط عن كذا، في الوعظ فقط، في الوعظ فقط. لا تجد له مثلا أصول السنة للكائي أو الشريعة للآجري أو السنة لأحمد أو السنة لكذا، أبدا ما، والله لا يعرفها. والله سألت شابا تقدم في أحد المقابلات عن كتاب ثلاث الأصول وهو خريج جامعة. لمن هذا الكتاب؟ ثلاث الأصول الذي بحمد الله يحفظه صغار السلفيين، وإن لم يحفظه الصغير من السلفيين يعني صغير سنا، وإلا السلفيين بحمد الله لأخذهم بالسنة فإن لا صغير فيهم، لكن أقصد بصغير صغير السن، والله نسب هذا الكتاب إلى معاصر ومتكلم فيه، والله نسب ثلاث الأصول إلى معاصر وهذا المعاصر متكلم فيه كذلك. فأقول بحمد يعني نحمد الله سبحانه وتعالى أن وفقنا أن نسير على هذا المنهج، والله هذه نعمة ترتقي بها العقول، والله ترتقي بها العقول. لا يكون بعض الناس همه فقط أن يجمع شريطا أو سي دي على كلام الناس، وأما أنه يجمع كتبا ويكون عنده كتب من كتب السلف أو يقرأ الكتب العقيدة المسندة أو يقرأ كذا، فإن هذا يعني أصلا لم يأتي على باله، فضل أن يكون هذا من همته، لم يأتي على باله وعلى خاطره، فضل أن يكون هذا من ذلك. هم يعني المتحزبة هم يقرون بهذا، يعني يقول أنتم جامية وأنتم كذا وأنتم كذا، والله طلاب علم حق، هم يقرون بهذا، هم يعرفون أنهم يعني عندهم نقص ولكن طلاب علم. مقصود أن يعني من فضل الله أن يعني أن السلفيين أن هذا شعار لهم، العلم ومحبة العلم واتباع وتتبع دروس العلم، وهذه فضل الله ومنته من فضل الله سبحانه وتعالى علينا. قال وطواف الوداع واجب يفعله، ثم يقف في الملتزم داعيا بما ورد، وتدعو الحائض والنفساء على باب المسجد. هذا على الخلاف في الحائض والنفساء هل تدخل المسجد أو تدخل المسجد، لكن في كلامه وطواف الوداع واجب يفعله. طواف الوداع هل هو نسك أي متعلق بالنسك، أم يلزم كل من خرج من مكة حتى أهلها والآفاق الذي لم يأتي بنسك؟ العلماء رحمهم الله اختلفوا على أقوال. القول الأول يجب على كل خارج وإن لم يكن حاجا أو معتمرا، بل ولو كان من أهلها، هذا قول الشافعية والحنابلة. القول الثاني مسنون على كل من خرج من مكة ولو لم يكن لغير نسك كتجارة ونحوها، هذا قول المالكية. القول الثالث طواف الوداع واجب في الحج، وهذا قول الحنفية هو الصحيح، وهو الصحيح أن ذلك متعلق بالنسك وليس لكل من خرج وإن لم يكن حاجا أو معتمرا. وهذا الحائض عليها طواف وداع، قال ابن المنذر رحمه الله قال عامة فقهاء الأمصار ليس على الحائض إذا أفاضت طواف وداع، وروينا عن عمر وابن عمر وزيد بن ثابت أنهم أمروها بالمقام إذا كانت حائضا لطواف الوداع، قال رحمه الله فكأنهم أوجبوه عليها كطواف الإفاضة، وثبت رجوع ابن عمر وزيد بن ثابت وبقي عمر. فالصحيح أن طواف الوداع للحائض أنه قد رخص لها في ذلك، كما جاء ذلك في حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. قال وأركان الحج أربعة. أركان الحج وسنذكرها سريعا، أركان الحج أربعة. الأول إحرام، والمقصود بالإحرام لغة نية الدخول في التحريم، لأنه يحرم على نفسه بنيته ما كان مباحا له قبل ذلك. وفي اصطلاح أهل العلم المقصود بالإحرام هنا نية النسك أي نية الدخول فيه، لا نية أن يحج أو يعتمر، فإن الإنسان من يوم أن يبلغ عنده نية إيش؟ الحج والعمرة. ذلك قال الفقهاء رحمهم الله المقصود بالإحرام هنا نية النسك أي نية الدخول في النسك، لا نية أن يحج أو يعتمر. وهذا من أركان الحج. وهل نية النسك كافية؟ على الصحيح في المذهب أن نية النسك كافية، وجاء في رواية عن أحمد أن نية النسك كافية مع التلبية أو سوق الهدي، وقد اختار هذا الحنفية وبعض المالكية وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أي أنه تكون عنده نية وفعل أو قول، تكون عنده نية وفعل أو قول، فيكون بهذا قد دخل في النسك. وهذا أمر مهم، يعني إنسان عنده نية ثم قال إذا جئت إلى الميقات سأحرم ثم سهى ومشى، هل دخل في النسك هذا؟ لا، لأنه أخر النية إلى إيش؟ إلى الميقات، أخر النية إلى الميقات. لكن لو نوى وتوجه إلى مكة قعد قد دخل في النسك، لو نوى وقال لبيك اللهم عمرة قالوا قد دخل في النسك، قالوا لو نوى وساق هديا قالوا قد دخل في النسك، قالوا ينوي الدخول في النسك مع قول أو فعل يفيد ماذا؟ الدخول. حتى قال بعض أهل العلم حتى لو وضع قدمه في يعني على رحله ناوي النسك فإن هذا قد دخل في النسك. فبعض أهل العلم اشترط مع نية النسك أن يكون كذلك بقول كتلبية أو سوق هدي، وهذا من أفعال الحجاج. ووقوف يعني وقوف بعرفة، وقلنا أن وقوف بعرفة بإجماع إيش أهل العلم. وطواف، وذكرنا طواف أن طواف الإفاضة بإجماع أهل العلم. وعندنا كم طواف في الحج؟ ثلاثة: طواف القدوم وهو سنة على الصحيح وخالف من؟ مالك، أحسنت. والطواف الثاني طواف الزيارة وله أسماء، طواف الزيارة طواف الإفاضة أسماء كثيرة، وهو بإجماع أهل العلم ماذا؟ ركن. الطواف الثالث طواف الوداع، وقع فيه الخلاف، والصحيح أنه ماذا؟ أنه واجب. وسعي، المقصود به سعي إيش؟ الحج، والمقصود به سعي الحج. وذكرنا أن سعي الحج أنه يعني إذا كان سعي تمتع فالصحيح أنه ليس بركن وإنما هو مستحب. قال: وواجباته سبعة: إحرام مار على ميقات منه يجب عليه، لحديث عبد الله بن عباس وقد مر معنا وقت لنا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. ووقوف إلى الليل إن وقف نهارا، ومر معنا في مسألة لو وقف نهارا هل يجب عليه أن يقف جزءا من الليل، وقد مر معنا والترجيح في هذه المسألة. ومبيت بمزدلفة إلى بعد نصفه إن وافاها قبله، وقد مر إيش معنا متى يمشي وما هو مقدار الواجب. وبمنى ليالي منى، وقد مر كذلك معنا. والرمي مرتبا، يعني من واجباتها أن يرمي الجمرة إيش الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، والصحيح أن تكون كذلك مرتبة. وحلق أو تقصير، والعلماء رحمهم الله اختلفوا هل الحلق أو التقصير نسك أو هو تحلل من محظور، أو هو تحلل من محظور. الجماهير على أن الحلق نسك أو التقصير، وقال بعض أهل العلم على أنه تحلل من محظور. فأيت الخلاف عند أصحاب القول الثاني: لو لبس فقد حل، لو قلم فقد حل، فإنه يفعل ما كان محظورا عليه قبل في أثناء الإحرام، فلو فعل محظورا يقصد به التحلل فقد حل. واضح؟ وأظن هذا القول هو قول الشافعية إلا ما أكون واهما، لكن الصحيح هو قول الجماهير بلا شك. الصحيح هو قول الجماهير بلا شك أن الحلقة أو التقصير أنه نسك، وهذا النسك ليس له مكان، هذا النسك ليس له مكان. لو أن إنسانا اعتمر أو حج وأخر النسك مثلا إلى جدة في عمرته في رمضان مثلا، قال الحلاقين يعني عندهم شيء من الزحام، عندهم شيء كذا، وذهب إلى جدة وحلق لا بأس، لكن بشرط أن يبقى على. قال الفقهاء رحمهم الله: هذا النسك ليس له مكان. لو أخره إلى المدينة، أخره إلى الطائف، لكن بشرط أن لا يقترف محظورا من محظورات الإحرام. قال: وطواف وداع، وقد مر معنا. قال وأركان العمرة ثلاثة: إحرام وطواف وسعي، وهذا كله كذلك قد مر معنا. وواجبها اثنان: الإحرام من الحل لحديث عائشة لما أمرها النبي صلوات ربي وسلامه عليه أن تحرم من التنعيم، لأنه قد ذكرنا هذا أن المكي من كان مستوطنا ومن كان كذلك عابر سبيل، والحلق أو التقصير كذلك من واجبات العمرة، ومن فاته الوقوف فاته الحج وتحلل بعمرة، وقد ذكرنا هذا وذكرنا الدليل عن من؟ عن عمر، أحسنت، وهدي إن لم يكن اشترط، لكن إذا اشترط فإنه يحل ولا وليس عليه شيء، لأنه اشترط. ومن منع البيت هدى ثم حل، وهذا الإحصار لحديث الحديبية، فإن فقده صام عشرة أيام، وذلك قياسا على إيش؟ على المتمتع. ومن صد عن عرفة تحلل بعمرة ولا دم عليه، والله تعالى أعلى وأعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونكون
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.